بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 83 بعد 100، وهي بعنوان شرح الأصول 6 لمحمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، أقصد الأصول 6، شرح العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده. قال شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بينها الله بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك.
نعم،
بالله.
نعم، هات الشرح على ذلك.
قال المصنف من قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله قال المصنف من أعجب
المصنف هو محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فهذا قد سبق التعريف له كثيرا، وهو عالم من أعلام هذه الأمة ومجدد من مجدديها، جدد الله سبحانه وتعالى به الدين ونشر به التوحيد وأعلى به السنة، حتى كان رحمه الله تعالى إمام عصره بلا منازع، فلا يعلم في عصر ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لا يعرف فيه أجل منه ولا أعظم جهادا بالحجة والبيان وبهذا الدين العظيم في تقرير التوحيد والسنة. وقد اجتمع له في ذلك نوع الجهاد: الجهاد بالسيف والسنان، والجهاد بالحجة والبيان، رغم الصعوبات العديدة الكثيرة التي واجهته رحمه الله تعالى، ولكنه صبر واحتسب وحمل هذه القضية وأعانه الله سبحانه وتعالى عليها، وهي قضية بلاغ هذا الدين بعدما وجدت الشركيات في هذه البقعة التي كانت منارة للتوحيد وكانت محل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وتمكن الإسلام، فضرب الشرك بأطنابه وكثرت مظاهر الشرك الكثيرة، وعبدت أشجار وأحجار وتعلق بأموات، وقل من ينكر ويبين، وعم ووجد بكثرة أهل السوء الذين يزينون للناس طريق الانحراف، فهيأ الله عز وجل لنصرة الدين وإعلاء التوحيد هذا الإمام العلم الذي وفقه الله وسدده وقواه حتى أعطاه من الصبر والثبات ما يعجب منه كل مسلم، وقد تنكر له القريب وآذاه الكثير وتعرض للقتل رحمه الله تعالى، وهو ينتقل من بلدة إلى بلدة حتى نصر الله عز وجل دعوته بالإمام محمد بن سعود. فهنا اجتمع السيف والسنان مع الحجة والبيان وقوية الدعوة بفضل الله سبحانه وتعالى، ونشر محمد بن عبد الوهاب هذا التوحيد وربى على ذلك الصغير ووجه إلى ذلك الكبير ووضع المصنفات التي لا غنى لمسلم عنها والتي لا نظير لبعضها في المكتبة الإسلامية ككتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فلم يصنف مثل هذا الكتاب على نسقه وعلى طريقته ليقرر هذه القضية العظيمة، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ونفع الله بهذا الكتاب نفعا عظيما، وبغيره من الكتب كثلاثة الأصول والقواعد الأربع، كشف الشبهات، مسائل الجاهلية، والأصول 6 التي معنا، 6 مواضع في السيرة، والطاغوت والعبادة والفرق بين المسلم وبين المشرك إلى غير ذلك من الرسائل الكثيرة تطرى التي نفع الله سبحانه وتعالى بها نفعا عظيما. فهو مجدد بحق، ولا يحب هذا الرجل إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق. فهو علم على السنة، من أبغض ابن عبد الوهاب كان مبغضا للسنة حتما ولا بد. إلا رجلا نشأ في بادية بعيدة لا يسمع عن ابن عبد الوهاب ولا الحق الذي معه، ونشأ في بيئة كلها مليئة بأهل البدع والأهواء فعقدوه منها، فهذا حسابه على الله. أما أن رجلا يعرف دعوة محمد بن عبد الوهاب ثم يعاديه، هذا معادي للتوحيد والسنة. وأورد حوله شبهات كثيرة حتى ينفر الناس عنه، من أن عنده إسرافا في التكفير وفي القتل، والله يعلم أنه بريء من هذه التهم كلها. كيف يسارع رجل في تكفير المسلمين بغير حق وهو القائل: وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجلال وقبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم؟ كيف هذا؟ كيف هو يقول: وإنما نكفر من عرف دين الرسول ثم عاداه؟ كيف تكفر؟ كيف يكون رجل يسارع في التكفير وهو يعلق على منظومة البوصيري التي مليئة بالاستغاثات والشركيات، ومع ذلك لا يكفر البوصيري عينا، ولما اتهم بذلك قال سبحانك هذا بهتان عظيم؟ كيف يكون عنده هذا الإسراف؟ لكن الذي عند ابن عبد الوهاب هو مقارعة باطل الصوفية والقبورية بالحجة التي لم تقاوم، لأنه إنما ينطلق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو مجدد بحق، ولذا رحمه الله تعالى سنة 15 بعد 100 والألف، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 6 بعد 200 و1000، فقضى أكثر من 90 سنة في الجهاد بالتوحيد والسنة داعيا ومصنفا وموجها، وقد ربى في الأمة طلابا حملوا هذا الحق بقوة وبلغوه إلى الناس. وأما المعلق والشارح فالشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله الحبشي، الذي هاجر من الحبشة بعدما تأسس في العلوم هناك مع حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وجاء إلى المملكة، فالتقى العلماء، وحينئذ توجه إلى السنة وأحبها، وحرص أن يأخذ العلم من أكابر عصره، فقل كبير في هذا العصر إلا وقد أخذ عنه الشيخ محمد ابن أمان الجامي رحمه الله تعالى، أخذ عن محمد بن إبراهيم وتلقى عنه العلم، وأخذ الشيخ ابن باز رحمه الله وتلقى عنه العلم، وأخذ عن الشيخ الشنقيطي محمد الأمين وتلقى عنه العلم، وكان زميلا للشيخ عبد المحسن العباد في التلقي في الرياض، وكان بينه وبين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي مراسلات لكنه لم يلقى، فأخذ من هؤلاء الأكابر: الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، أخذ من أكابر العصر رحمه الله، كان صاحب سنة يظهرها ويدافع عنها، وقد ابتلي ابتلاء عظيما في هذا، ولكنه رحمه الله كان صابرا محتسبا، حتى انه نسب اهل السنة اليه فقالوا الجامية، وذلك لما قام به من جهد عظيم في نشر الدعوة الى التوحيد والى السنة، ومواجهة اهل الباطل من الحزبيين وغيرهم من الفرق والجماعات والطوائف. وقد صار مدرسا في الحرم النبوي، فدرس فيه إلى أن توفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذه نبذة عن المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ونبذة عن المعلق والشارح وهو الشيخ محمد ابن أمان الجامي رحمه الله تعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى معلقا على المقدمة: أي بينها بالأسلوب الذي يفهمه العوام. ثم بعد هذا البيان الشيخ
الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال في توابع ومكملات الأصول الثلاثة، ومنها الأصول الستة المستنبطة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف أو الجمع لهذه الأصول، وذكر المقطع بيان وضح العوام أي بالأسلوب،
قال أي بالأسلوب الذي يفهمه العوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا البيان الشافي الذي يفهمه حتى العوام غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. هذه الأصول الستة غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، وذلك بعقل
الأذكياء من جهة العقول، والإنسان قد يؤتى ذكاء من جهة عقلية ولا يؤتى ذكاء، ففرق بين الذكاء والذكاء. فإذا من الله على العبد جمع له بين الذكاء والذكاء، بين الذكاء العقلي والنجابة، وبين الذكاء الذي هو تزكية نفسه بالعلم. وإلا فقد يؤتى الإنسان الذكاء بالذال ولا يؤتى الذكاء بالزاي، فيكون علمه وبالا عليه. والله عز وجل قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسا. فإذا لم تزكي نفسك بالعلم فما قيمة الذكاء، فما قيمة الذكاء، بل هذا وبال. ولهذا تجد رؤوس أهل البدع في أي عصر، في أي عصر على جانب من الذكاء كبير، به صاروا رؤوسا في الضلالة وتبعهم الناس على ذلك. يعني ما تجد واحد من هؤلاء خاملا غبيا من جهة الذكاء العقلي، الشخص الذي يأتي بالباطل ويخالف الكتاب والسنة وكذا، ويلتف الناس حوله ويغتر الناس به، عنده إمكانات من هذا الجانب أثر في الناس بسببها، لكنه لا يعد أن يكون إبليسا يدلي بغرور ويقسم الأيمان ويتخذ الأساليب وينوعها، وقد ينضاف لذلك فصحة بيان حتى يغتر الناس به. نعم.
قال هذه الأصول الستة غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، وذلك بعدم دراستهم للكتاب والسنة، وأنهم لم يرفعوا رؤوسهم ليتعلموا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، اشتغلوا بعلوم أخرى قد تكون نافعة وقد تكون ضارة الاشتغال بها،
وأهملت هذه الأصول العظيمة،
ولكن أهمل هذا الأصل العظيم ومعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب.
وأهملت هذه الأصول العظيمة ومعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فالإمام محمد بن عبد الوهاب يقول من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. وهذا ليس في الأصول الستة التي يذكرها ابن عبد الوهاب فقط، بل في أصول السنة. فهذا من أعجب العجاب أن تكون من الوضوح بمكان، وأن يدل عليها الكتاب والسنة بل والإجماع، ومع ذلك يغلط فيها الكثير ويخالفها الكثير، وقل من تجده على السنة مع وضوحها، مع وضوحها قل من تجد عليها مع وضوحها، ليس عن غموض ولا عن التباس، وإنما عن هوى تخالف السنن، وهذا لا سبيل لك عليه. فليست هذه الأصول التي سيذكرها الشيخ غامضة، بحيث نقول هذه مسائل من مسائل غامضة ما يهتدي إليها كل أحد وكذا إلا بعد بيان طويل، لا، هذه أصول ستة القرآن فيها ظاهر، بل هي أصول الشريعة، أصول الشريعة جاءت بها، وأصول السنة الشريعة جاءت بها ظاهرة واضحة. وأنت تعجب من مثل هذه الأشياء، مثل ما تعجب أنت الآن كيف يخالف من يدعي، دعك من داعش وقاعدة لا، كيف يخالف من يزعم السلفية مثلا في أصل من هذه الأصول كأصل السمع والطاعة من ولاه الله أمرنا إلا أن ترى كفرا بواحا، تعجب من وضوح النصوص، من الإجماعات، من اتفاق كتب السلف، وأنت تزعم أنك على منهج السلف. شيخك هو من تزكيه أنت، إمام الذي أنتمي إليه هو من تزعم أنك تنتمي إليه. عندي أحمد وعندك أحمد، عندي مالك عندك مالك، عندي شافعي عندك شافعي، عندي ابن تيمية عندك ابن تيمية. دعك من إخوان وتبليغ وهؤلاء، حتى نأتي ونمشي معا، أحمد نعم أحمد، ابن تيمية إيه نعم ابن تيمية، ابن عبام إيه نعم ابن عبام. طب هيا نفتح بقى أصول سنة أحمد، إذا به يفترق عنك فينحى منحى عقلاني وأنت يتركك أمام الكتاب السلفي. وإلا المسألة محتاجة مناظرة يا أخوان، ولا محتاجة شيء واحد يقول لك نجلس ونشوف، تجلس وتشوف إيه؟ هذه تجلس وتشوف، افتح أصول السنة لإمام أحمد وأنت ترى الأمام، أو اعتقاد الصابوني أو الإسماعيلي. فهذا من أعجب العجاب الدل على قدرة ملك الغلب، يعني على أن قصة الهداية والضلال هذه بيد الواحد القهار سبحانه وتعالى، وأن أحدا لا يملك ذلك لأحد ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي وقف أمام أبي طالب، يا عم قل إلى كلمة حج لك بعند الله، ومع ذلك ما تعالى من تعالى أبي طالب. وهذا نوح عليه السلام يقف أمام ابنه يلح اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ومع ذلك وحال بينهم الموج فكان المغرق. وهذا إبراهيم عليه السلام يلح على أبيه، لما تعبد ما لا يسمعه ولا يبصره ولا يغني عنك شيء، قمة الرقة والرأفة بأبيه. أبتي إني أخاف، أي مسك عذره، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي يا أبتي، وهو يصر يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، ومع ذلك سلام عليك سأستغفر لك رب إنه كان بي حفي، ومع ذلك ما تعلمه علي. فهذه مسألة عجيبة، مسألة الهداية والضلال، هذه مسألة عجيبة لو تأملتها لوجدت أنها المنطقة التي لا يملكها أحد، إنما تملك الدلالة، أما هداية التوفيق هذه بيد الله سبحانه وتعالى. وأن الهداية إلى الصراط المستقيم محض فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: الأصل الأول من هذه الأصول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك. لا شك لا يشك أحد أن كل مسلم يدعي الإخلاص لله، إخلاص الدين لله، ولكن المهم التطبيق العملي، معرفة الدين، معرفة العبادة، معرفة أنواع العبادة، معرفة الشرك وأنواع الشرك. هذه المعرفة التفصيلية هي التي تنقص كثيرا من العقلاء والأزكياء، وإن كانوا عقلاء وإن كانوا أزكياء يفهمون أمورا كثيرة في دينهم، لكن تنقصهم هذه المعلومات التفصيلية في هذا الباب. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى، القرآن كله في التوحيد من أوله إلى آخره، إما هو يدعو إلى إفراد الله تعالى بالعبادة، وإما يبين جزءا، وإما يبين جزاء من وحد الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، كيف يكرمهم الله في الدنيا إن شاء، وقد يمتحنهم إن شاء، وما أعد لهم في الآخرة، وجزاء وعقوبة من أعرض عن التوحيد كيف عاقبهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة، عذاب شديد إلى غير ذلك، القرآن كله في هذا الشأن. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى، يقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أمروا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ولم يؤمروا بالدين الذي لا إخلاص فيه.
يقول يعني: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، والمراد بالإخلاص هنا التوحيد، التوحيد، تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم: إنا أنزلنا إليك كتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين. هذا إخلاص التوحيد، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، فلا يكون معه شريك سبحانه وتعالى في عبادته، وابتغاء وجه الله وقصد وجه الله سبحانه وتعالى، فلا تريد بعمل من الأعمال إلا وجه سبحانه. قل إنما يوحى إلي إنما أنا بشر مثلكم، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو الإخلاص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم أمر بالتوحيد ثم ترك البيان بعد ذلك، وإنما أمر بالتوحيد وفصل التوحيد وبين ما يضاد التوحيد من الشرك ومفرد ذلك، ثم جزاء وثواب من وحد، ثم جزاء وعقوبة من خالف، كل هذا ليتضح الأمر كله. بل تستطيع أن تقول إن القرآن كله قائم على التوحيد، القرآن كله توحيد، ليست آية في القرآن إلا وهي متضمنة للتوحيد، في التوحيد بالمطابقة أو بالتضمن أو باللزوم، كل القرآن كما ذكر كثير من الآئمة هذا المعنى. نعم.
يقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهكذا القرآن بأساليب مختلفة يعالج مشكلة الشرك والدعوة إلى الإخلاص. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذه النصوص التي جاءت في هذا المعنى أهملت عند كثير من المتعلمين والمثقفين، لذلك قد يقعون في الشرك من حيث لا يشعرون،
إما الشرك في شعائر العبادة كما هو واقع من كثير من أتباع المتصوفة،
أو الشرك في العبادة والاتباع،
أو الشرك في الطاعة،
أو الشرك في الطاعة والاتباع كما هو شأن كثير من القانونيين
وغيرهم الذين يحكمون بغير ما أنزل، إما شرك في العبادة كما هو واقع من كثير من أتباع المتصوفة، استغاثة بالأموات، النذر، الطواف، إلى غير ذلك من هذه الأمور، أو الشرك في الطاعة والاتباع بتحكيم القوانين الوضعية والتحكم إلى غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك. نعم. وإما شرك أكبر وإما شرك أصغر. نعم.
ثم يقول المؤلف رحمه الله:
يقول ابن عبد، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العام، يعني لو أراد أن يفهمه، لكن من لم يجعل له الله نورا فما له من نور. نعم.
ثم يقول المؤلف رحمه الله: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، الذي صار هو إعراض عن تعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإعراضهم يبدو النسخة مش مزبطة. الذي صار هو إعراضهم عن تعلم
هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أشرنا. أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، ومن رآه يخلص العبادة لله تعالى اتهمه بالتقصير، اتهمه في تنقص الصالحين أنه ينقص الصالحين ويقصر في حقهم.
يعني إذا قلت أنت لواحد: دعوكم من هذه قبور الموت وكذا، فلا تقصدوا بدويا ولا دسوقيا ولا كذا، قالوا لك ماذا؟ هذا رجل يتنقص الصالحين ويطعن في أولياء الله ويسب آل البيت، هكذا يسمونك بهذا. وأنت معلوم معروف أنك لا تطعن في آل البيت، بل آل البيت يحبون، بل حبهم واجب لمكانتهم من رسول الله، فضلا عن كونهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من جاء من بعد من أبنائهم من التابعين وتابعي التابعين وإلى يوم الدين. فكل من هو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فله مزيد حق عن غيره، لأنهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك فرقا بين محبة آل البيت وبين عبادة آل البيت، بين محبة آل البيت وبين عبادة آل البيت. هؤلاء يريدون منك أن تعبد آل البيت، مدد يا حسين، مدد يا زينب، مدد يا كذا، يريدون منك عبادة آل البيت، ليس محبة آل البيت، لا، عبادة آل البيت وليس محبة الصالحين. فإنك تحب الصالحين وتحب المطيعين، ولكن هؤلاء يريدون منك إما أن تأتي بالصورة التي هم عليها من الشركيات، أو أنك تنتقص أولياء الله سبحانه. ولهذا يقولون ماذا؟ السلفيون يكرهون أهل البيت، السلفيون يكرهون أولياء الله. لماذا؟ لأنك تنهى عن الموالد والاحتفالات وقصد هذه القبور وكذا، وتبلغ الأمة ما قاله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد، ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنى على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرر الخلق عند الله. كل هذا لا يقبلون منك أبدا، لا يقبلون. نعم.
قال: جعلوا للصالحين حقوقا عظيمة أعظم من حق الله تعالى. حق الله تعالى على عباده كما يعلم الجميع أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وما هي حقوق الصالحين التي يتهم من أخلص العبادة لله سبحانه وتعالى بأنه ضيعها وأنه قصر في حقوق الصالحين؟ ما هي هذه الحقوق؟ أين جاء ذكرها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شغلت بال كثير من الناس؟ الاهتمام بحقوق الصالحين وتعظيم الصالحين ومحبة الصالحين والغلو في الصالحين حقيقي وصحيح. أن الصالحين من عباد الله الصالحين الواجب علينا محبتهم في الله، لكن فليسبق ذلك محبة الله وألا يحب مع الله. ليس من حقوق الصالحين أن يحب الرجل الصالح مع الله حتى يجعل شريكا لله، بل من حقه علينا أن نحبه في الله. التفريق بين الأمرين هو الذي قصر فيه كثير من الأذكياء، كما قال الجامع لهذه الأصول: حتى لم يفرقوا بين الحب في الله والحب مع الله.
نعم، أن تحب في الله هذا لأجل الله وهذا توحيد، وأما أن تحب مع الله فهذا شرك. وقال سبحانه: والناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فأهل الإيمان ليس في قلوبهم إلا محبة الله سبحانه وتعالى، وهم يحبون الله عز وجل أكثر من محبة هؤلاء الأنداد. وليس أن محبة الند تقع في قلوب الذين أمنوا، ليس في قلوبهم أدنى شيء، لأن هذا شرك. سواء أحببت الند أكثر أو أقل أو سويت، فلا يقع في قلوب الذين أمنوا أدنى شيء من محبة ماذا؟ الند. لكن الذين أمنوا يحبون الله أكثر مما يحب هؤلاء الأنداد، هؤلاء الأتباع أنددهم. نعم.
قال: الذي جرى الآن في المجتمعات الإسلامية في الغالب الكثير لدى أضرحة من سموهم بالصالحين الحب مع الله لا الحب في الله. الحب مع الله من أعظم أنواع الشرك الأكبر. من أحب غير الله مع الله وعظمه كما يعظم الموحدون رب العالمين، وتذلل له كما يتذلل الموحد لله سبحانه وتعالى، وبالغ في تعظيمه إلى درجة اعتقاد أنه يعلم ما في الصدور وأنه ينفع ويضر، هذا هو الشرك الأكبر الذي تورط فيه عوام المسلمين لدى كثير من أضرحة الصالحين أو غير الصالحين. وشجعهم على ذلك كثير من المنتسبين إلى العلم، وزينوا لهم أن ما يفعلونه عند قبور الصالحين من الطواف بها والذبح لها والنذر لها كل ذلك من محبة الصالحين ومن التوسل بالصالحين وليس من العبادة في شيء. هذا هو الواقع. كأن جامع هذه الأصول يدرس أحوال المسلمين وواقع المسلمين اليوم، وخصوصا في خارج هذه البلد.
نعم، لأن واقع المسلمين اليوم هو واقع المسلمين في عهد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فإنه قد كثر الشرك في الجزيرة بعدما كانت مهدا للرسالة ومحلا لهذا نزول هذا الوحي وانتشر التوحيد فيها، عاد الشرك يضرب أطنامه. والمسألة يا إخواني هي مسألة ظهور دعوة وخفاء دعوة، فمتى خفيت دعوة التوحيد تمكنت دعوة الشرك، ومتى خفيت دعوة السنة تمكنت دعوة البدعة. ولهذا البلد الذي تجد فيه العالم من السنة وكذا لا تنتشر فيه بدعة، أما إذا خلت الأرض من عالم وخلت البقعة من عالم يدعو للسنة والتوحيد باض وفرخ فيها أهل البدع والأهواء. هذا أمر معروف، هذا أمر معروف. فإذا وجد العلماء وطلبة العلم ونشروا التوحيد والسنة قلت ماذا؟ قلت البدع. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ فسر ابن عباس ومن جهد وغيره ما كذا أن ذلك إنما يكون بموت العلماء. وقال سبحانه: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. وقال سبحانه: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. هذا إشارة إلى حياة الأرض أيضا بالوحي، ولهذا الله يربط بين الحياتين، حياة الأرض بالماء وحياة ماذا؟ وحياة القلوب بالوحي. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل ماذا؟ غيث أصاب أرضا. يبقى ربط بين هذا وذاك. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلة أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. تجد الأمثال مضروبة بين الأرض التي تحيا بالماء والقلب الذي يحيا بماذا؟ بالوحي. ولهذا إذا لم يحيا القلب بالوحي فهو ميت لا محالة. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، أو من كان ميتا فأحييناه بماذا؟ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما قال وحيا، روحا، لأن الوحي روح، الوحي هذا روح. فالبلد التي ليس فيها صاحب سنة، هذه البلد بلد موات، كيف تعرف الحق؟ لأن الحياة يا أخواني بمعرفة الحق، وإلا الصوفية يصلون ويزكون ويحجون ويصومون، والمعتزلة والخوارج كل الطوائف يا أخوان تصلي وتصوم وكذا، إيه الفارق الجوهري؟ الفارق ما هو؟ السنة، الفارق هو السنة. فالبلد التي فيها السنة فيها التوحيد هذه بلد تحيا سبحان الله. فإذا كان هناك العلماء الذين يحملون مشاعر السنة وينشرونها ينفع الله بها، أما إذا لم يكن وتمكن أهل البدع من بلد وجدت ماذا؟ وجدت هذا انتشار البدع سبحان الله. أستمع أمس إلى محاضرة الشيخ محمد خليل هراس في ابن تيمية السلفي، المحاضرة في قاعة المؤتمرات في الجامع الأزهر سنة كم يا أخوان؟ سنة 1380 تساوي 1960 في قاعة المؤتمرات بالجامع الأزهر، ويقدم المقدم له مقدمة عجيبة، وكأن فعلا الأمر كان يعتبر يعني باكورة هذا المنهج ووجوده، ويقول: وآن لابن تيمية أن يحل في هذا المكان وأن يترجم له بعد أن كان يحارب وإلى آخره، هذا في عهد شيخ الأزهر الشيخ شلتوت. فالمقدم فيقول ابن تيمية السلفي ها هو يترجم له اليوم هنا، والشيخ يعطي محاضرة ساعتين إلى ثلث، ويذكر ابن تيمية، ابن تيمية السلفي، ابن تيمية الفقيه، ابن تيمية المحدث، ابن تيمية المفسر، ابن تيمية بكل قوة سبحان الله، رحمه الله رحمة واسعة. فإذا المسألة هي مسألة العلماء الذين ينشرون السنة، فإذا وجد المكان في المكان العالم الذي ينشر السنة قلت البدع، فالمسألة نسبة وتناسب. نعم.
قال: وأظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين.
شوف كيف كانت هذه الأماكن، هذا مكان كيف كان قبل ابن عبد الوهاب، والآن بعد ابن عبد الوهاب ما هذا المكان إلى يومك هذا؟ بركة التوحيد موجودة، لا فوزان ولا لحيدان ولا ابن إبراهيم، كل دول من حسنات دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، هؤلاء من حسنات دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، أخذ التوحيد ونشروه، تربوا عليه فربوا عليه، محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب. نعم.
قال: وأظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين، من أخلص لله سبحانه وتعالى وحارب عبادة غير الله والتذلل لغير الله وابتعد عن الطواف بالأضرحة والذبح لها، أن ذلك تنقص الصالحين وتقصير في حقوقهم. وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباع الصالحين، أو في صورة محبة الصالحين واتباع الصالحين، ولعل الاتباع أفضل. أظهر لهم الشرك بالله كما وصفنا، أن يطوف بأضرحة الصالحين وأن يستغيث بهم وأن يستعين بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويعتقد فيهم أنهم يتصرفون كما تصرح بذلك كتب المتصوفة، كما تصرح بذلك كتب المتصوفة بأن أولياء الله تعالى مشغولون بالخدمة في حياتهم، المراد بالخدمة العبادة، فإذا ماتوا تفرغوا ليتصرفوا في هذا الكون لأتباعهم في خدمة أتباعهم في نفعهم ودفع الضر عنهم، شرك بواح. هذا ما تدعو إليه كثير من كتب المتصوفة. فهكذا أظهر الشيطان وانقلبت الحقائق لدى كثير من عوام المسلمين. هذا هو الأصل الأول،
خلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وبضده تتميز الأشياء. فبين الله عز وجل التوحيد والشرك، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العام، لأن هذا أعظم ما جاءت به الرسل، ولهذا يكون أبين شيء في القرآن بل وفي الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى هو هذا الأمر. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا أمر التوحيد أمر لا يتأجل. يا أيها المدثر، أول سورة نزلت على رسول الله كما في حديث جابر في الصحيح ابن عبد الله رضي الله عنهما، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فظاهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل موجود شتى بكلام يفهمه أبلد العام، يعني يفهمه، انتبهوا، لو طرحت عليكم إشكالا ألا وهو أن الشيخ لا يعذر بالجهل، لأن أمر التوحيد والشرك أوضح ما يكون في القرآن وانت عندك القرآن. ويقول وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجود شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، فما بالك تقول أن العامي أو أن الإنسان إذا وقع في شيء من ذلك فإنه يعذر، مع أن البيان قد حصل بوجود القرآن، لأن القرآن أكثره في هذا الأمر الذي ما قال الذي شرحه العلماء بأسلوب يفهمه أبلد عامة، لا، قال وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجود شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. فمعنى ذلك من دون أبلد العامة؟ ده عامة وأبلد العامة، يعني هذا أبلد العامة، إذا ما في أحد يعذر. فلو أوردت عليك هذا الاستشكال ما تقول أنت؟ قول يا شراقي. يعني جواب طيب، وهو أن الشيخ يقصد في معنى التوحيد ومعنى الشرك المعنى الإجمالي للتوحيد والشرك وكذا، هذا واضح، تركوا الأنداد، ترك الآلهة، الاستقامة على توحيد الله سبحانه وتعالى وكذا، لكن معنى ذلك ليس معنى ذلك أنه إيه؟ أنه يستوعب كل مفرداته، فقد يقع في مفردة من مفردات الشرك لخفائها عليه، فيكون كلام الشيخ هنا في ماذا؟ في بيان الأصل العام، هذا أصل التوحيد بعموم بالإجمال، لكن بعض المفردات، لأن فأنا كنت بعض المفردات قد يقع فيها الإنسان مما احتاج إلى الدليل إيه الخاص. ماشي، هذا جواب. ها طلعت أبلد العامة يفهموا لو لم يوجد علماء الضلالة الذين يلبسون، يعني يكونون حجابا بينه وبين معرفة الحق، فلو خل بينه وبين هذا القرآن لا لا لفهم. ماشي، ها عبد الرحمن. يعني أنه لما حصل التلبيس من الناس أو كذا حصل الالتباس، ولا في أصله لو خل بين الناس وبين اتباع الحق وكذا لا استجاب. كلام جيد، لكن نريد أن نربطها بأصل قد يكون هو أوضح، وهذا الكلام يتفرع عنه، ألا وهو يقال وكون أكثر القرآن في بين هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة لو بين لهم ذلك، فإن البيان بيان الخطاب في هذا الموضوع لا يحتاج كثرة عناء. فلو أنك بينت هذا لأبلد العامة، بينت هذا لأبلد العامة لظهر لهم ذلك، ولا يفهم واحد أن القرآن بنفسه تقرأ فتفهم هذا في كل موارده، فإن الناس يحتاجون إلى من يفهمهم القرآن. فعندك غير عربي، هل لو أمسك القرآن يفهم؟ يحتاج إلى مترجم من يبين المعاني المراد. كذلك هذا العامي، فالمعنى كون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه مشتى بكلام لو بين لفهمه أبلد العامة، وهو في نفسه بين فيما تعلق بعموم التوحيد وبعموم الشرك، معرفة هذا وذاك. أما المفردات هذه تحتاج إلى بيان أخص. فلو بين ما في القرآن على وجهه الصحيح للناس لفهم هذا الكلام أبلد العام. فعلا هو العامي يخفى عليه أن يقال تعالى أنت الآن تنذر، يقول أنذر ما لأن أنا واقع في ذنوب فنتوسل بهؤلاء والنذر. يقال لا، هؤلاء أموات ما يملكون شيئا، ألهم أرجون يمشون بها، أم لهم أيدين يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم أذن يسمعون بها. النذر، النبي صلى الله عليه وسلم جعل النذر عبادة وقال من نذر يطع الله فليطع، فهذا لا يجوز. يقول والله أنا أول مرة أستمع. لن يعارضك، لن يقول لك لا الميت يملك، لو لم يكن عنده هوى. فهذا يفهم أبلد العام لو بين له ولم يكن صاحب هوى. فلا بد من البيان، لأن ابن عبد الوهاب الذي قال ذلك هو ابن عبد الوهاب الذي قال وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر جني وقبر بلو لجهلهم وعدم من ينبهه، ولم يقل وعدم وجود القرآن عنده، إنما عدم من ينبه. فإذا وجد من ينبه في أمر التوحيد والشرك لفهم هذا البيان أبلد العامة، فضلا عن علماء. واضح؟ نعم.
قال أما الأصل الثاني،
ولهذا قال ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الخاص في صور تنقص الصالحين والتقصير الحقيم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة السلامة والعلم. فمن هنا خال الأمر على مين؟ على العوام. فلا تأتي أنت تقول لا البلد هذه فيها قرآن، أو البلد فيها إذاعات، أو البلد هذه فيها كذا. عندهم تلبيسات، عندهم تلبيسات. الناس جعلوا هؤلاء العلماء جعلوا لهم وزينوا لهم الشركة وجعلوا محبة للصالحين وردوا على دعاة التوحيد، وأنهم ماذا؟ وأنهم من ينتقص الأولياء لا من يقر التوحيد. ونحن مرة معنا في ثلاثة يا أخوان، أكبر مثال ممكن لو نبحث، ودي نبحث في الشيخ عبد الرزاق عفيف الرابع، نريد أيضا أن نعرفها قصة توبتي وكيف تحول إلى السلفية وأزهر أي أزهر تلاقي نشأ على الأشعرية والصوفية كيف تحول لعلنا. لكن خذ عندك ابن عبد الوهاب حامد فقي تحول لا من علماء كان يجالسهم ويدرسونه، إنما لما قرأ واطلع على الحق الذي كان يبغض إليه كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم. الشيخ عبد الرحمن الوكيل الذي كان يرهب كتب شيخ الإسلام ابن تيمية حين بينه وبينها، وقد كان يقال له هذه الكتب ضلال لا تقرأها فتضل كما ضل ابن تيمية. الشيخ الراس الذي قام بإعداد رسالته للرد على ابن تيمية الذي يعارض الفلاسفة والمناطق وهو خريج فلسفة ومنطق، وصار يجمع كتب شيخ الإسلام ليرد ماذا عليه، يظن أن هذا شيخ الإسلام ده منحرف ضال فإحنا نجمع رسالة لنرد على ابن تيمية. فإذا به يخرج بعد ثلاثة أشهر بإيه؟ برسالة بعنوان ابن تيمية السلفي. هذا هو، هؤلاء درسوا فضلا عن عوام، فماذا يصنع غيرهم؟ يبقى نقول البلد فيها. طيب وماذا بعد بقى وجود هراس وعبد الرزاق عفيفي وحمد فقي وهؤلاء؟ هل قامت بهذا الحج على عموم الناس بحيث أصلا نقول أهل مصر من وجد منه شيء من هذا فإنه لا يعذر؟ لا، ومن الذي بلغه كلام عبد الرحمن الوكيل؟ إذا كان طلبة علم السلفين ما عرفوش عبد الرحمن الوكيل وعبد الظاهر أبو السمح وعبد الرزاق عفيفي وما عرفوهم إلا قريبا، وحيل بينهم وبين معرفته. إذن تحتاج هذا إلى إقامة خاصة. ويعليه لو بين التوحيد لأبلد العامة لفهمه، ولكن كل ينقاد أو لا ينقاد هذا حسب الهوى، إنما الأمر ما يحتاج، لكن لابد من البيان بالنسبة لأحادي الناس طالما ثبت له الإسلام بيقين فلازل عنه إلى بيقين. نعم.
قال: أما الأصل الثاني، أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق في الدين، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا سبحانه وتعالى أن نكون كالذين تفرقوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق في الدين. أمر الله سبحانه وتعالى أمرا صريحا ونهى نهيا صريحا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله جميعا عبارة صريحة يفهم معناها كل من يفهم العربية، كل من يفهم اللغة العربية، ليس هنا مفرد غريب يسأل عنه الإنسان اللهم إلا إذا كانت لفظة واعتصموا بحبل الله، معنى حبل الله واعتصموا بحبل الله بدين الله بكتاب الله بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به رسول الله. هذا الاختلاف اختلاف تنوعي، المعنى واحد، واعتصموا بما جاء به محمد رسول
يعني
الله،
يعني قلت بالكتاب بالسنة بالحق كل هذا مفردات لمعنى واحد. نعم.
واعتصموا بما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فسر هذا الاعتصام بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا أيها المؤمنون ولا تفرقوا. الجملة الثانية تفسير للجملة الأولى: لا تفرقوا في الدين، لا تكونوا فرقا وأحزابا وجماعات. وهل هنا أمر أصرح من هذا؟
ولا تفرقوا هذا نهي، واعتصموا هذا أمر، وهذا الأمر لابد أن يسبق النهي هذا. فلا تفرقوا ما تكون إلا بعد الاعتصام بحبل الله، فاعتصموا بحبل الله وحينئذ لا تتفرقوا. ومتى يقع التفرق؟ إذا لم نعتصم بحبل الله، هنا نكون فرقا وأحزابا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. هذا التفرق بعيد عن الوحدة، الوحدة معتصم الكتاب والسنة، ولهذا ليس بينها تفرق، إنما التفرق بعيد عن الوحيد، وسبيله أنهم خالفوا الكتاب واختلفوا في الكتاب فوقع هذا التفرق، ولهذا لا يجتمعون أبدا. فليس هناك أهل سنة ثم أهل بدعة طائفة واحدة، فأهل السنة طائفة والبدعة طائفة، لا، طوائف، والطائفة تنقسم إلى طوائف. والسبب ماذا؟ السبب البعد عن الكتاب والسنة. نعم. ولهذا يقول لك: يا شيخ ما نريد تفرق، يا شيخ ما نريد تمنزق. قل له: طيب حسر هذا، والله كلنا يريد هذا، لكن نعتصم الأول، نعتصم بالكتاب والسنة. تود أمنيتك أنك تكون في مسجد واحد فيه حويني وفيه حسان وفيه عدوي وفيه عبد المقصود وفيه ياسر برهامي، في أحد ما تمنى هذا يا إخوان؟ وكل الأتباع هؤلاء يكونون تبعا للحق، أتباع هؤلاء تكون دعوة سلفية قوية مثل اللي ما ترى فوزان ولحيدان وابن باز وعثيمين، كل في بلده صورة مطابقة للآخر. لهذا إيه؟ تقوى الدعوة ويقوى الحق. ولهذا ما مزق هذا التجمع إلا دعاة الحزبية لما طلع سلمان وصفر وكذا، دول من ناحية ومسعاري وفقيه بالله، هذا من ناحية، وهكذا وقع التفرق. وإلا كان أمه، كان الناس يوم ابن إبراهيم وحوله هؤلاء الطلاب من ابن باز وابن قاسم، كان الناس ماذا؟ إنما يوم أن خرج هؤلاء وقع التمزق والتفرق. فمن قال لك لا تتفرقوا، قل له: يسبق ذلك اعتصم. إن كنا سنعتصم بالكتاب والسنة فاعلم أنه لن يحصل التفرق. أنا يا أخي ما أخالف ابن باز ولا أخالف العثيمين ولا شيء من هذا، نحن عقيدة واحدة وعلى ملة واحدة. دعك من الفروع هذه تختلف، هذه ما لا علاقة بالأمة الواحدة. يبقى هذا السبيل الأول، نتفق على مصدر الاستدلال، نتفق على المستقى الذي يستقى منه. إنما الآن أنت خلافك مع حسن إيه، وخلافك مع عدوي إيه، وخلافك مع ولائي إيه، وإيه الخلاف أصلا فيه؟ في هذه، في ورقة كما قلنا أمس، كنا نشرح هذا المعتقد لا بالفتح المقدسي، ورقة من صفحتي هو هذا المعتقد، لو اجتمعنا عليه ما اختلف، على ما نختلف؟ كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد يدى إلى الصراط المستقيم. لأن هذه مسائل اختلف إيه؟ يعني أنت واحد مثلا يقول لك أنتم إيه الإشكالية بينكم من العدو؟ إيه والله يقول له، يقول لك أنا بسمع بيقول كتاب وسنة والعلماء وقال الله قال رسول والحديث صحيح ينبغي وما أدري، قال لا، وبيقول ابن تيمية وبيقول أحمد نفس الكلام بنسمعه منكم، قال لا. وما إيه الإشكالية يا جماعة؟ قال له والله أقول إيه الإشكالية؟ قول له إيه الإشكالية؟ أنت عدوي تبع أحزاب؟ لا. طب جيد، يلا حذر، عايزينك النهاردة تكلمنا في الإخوان وتبليغه الصوفية، بلك 40 سنة فين كلامك؟ عايزين مقطع كده، مش مقطع بقى، رسالة حتى، كتاب، أي حاجة، محاضرة في الرد على هذا، ورد على داعش والقاعدة. رددت؟ وأخوك هذا طلع من المسجد التكفيري هذا، ولا ادعوه إلى السنة؟ قلت هذا؟ ما تقول؟ ما قلت هذا؟ طلابك نقيهم اللي عندك، هذا راسه داعشي وراسه التانية تكفيري وراسه الثالثة إخواني وراسه الرابعة، حققت سننا؟ حذرت من هذه الأحزاب حزب النور وكذا؟ تبرأت من الثورات والمظاهرات اللي بتقول هذا من إنكار باب إنكار منكر؟ والمادة ظاهرة، فلو خرج واحد وظاهر واحدا في طلب الحق لا إشكال، صاروا اثنين صاروا ثلاثة صاروا أربعة لا إشكال، مظاهرة ارحل جعلتها معاونة آخر على أخذ حق، ولا تدري التعامل مع الحاكم كيف يوجه إلى الحق وينصح بالحق، لم تفرق بين ميدان وبين إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا يريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه؟ ما تفرق؟ تجمع جميع الحزبيين في مصر عندك، لا للاجتماع على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ولكن ليكون صوتهم في الانتخابات والبرلمانات والحياة السياسية صوتا قويا. فين الكتاب والسنة؟ فين الزيك؟ جايبها منين؟ وانت جايب المؤتمر ده منين؟ ما تقول ازيك، ولا تقول حبا حتى، مش مرحبا، ولا تقول عوافي عليها، ولا سعيدة، ولا اي حاجة، كل هذا مباح. لكن ازيك منين؟ ما الدليل؟ لكن تجمع حزبية مصر لا تطالب بالدليل، حاجة عجيبة. نعم.
قال: وهل هنا أمر أصرح من هذا الأمر، وهل نهي أصرح من هذا النهي من التفرق، ومع ذلك كثر المغالطون الذين يغالطون؟
سبحان الله، سبحان الله، تكون أمة واحدة لا أحزاب، أوضح ما يكون، إن الذين فرقنا ما كانوا على سنة فيه، ومع ذلك نزاح، نزاح ليه النهار؟ نزاع مع مين؟ مع هؤلاء الذين يتسمون بالسلفية. يقف حزب النور بجميع رجالاته يدافع عن هذه القضية وينافع عنها، وأين هم من هذا الأمر الواضح البين؟ إذا دعوتك هذا إلى ماذا؟ إن قالوا أنت بتطعن في العلماء، قول لهم هاتوا لنا عالم واحد طعمنا فيه أنه كذبة، ابن باز ولا العثيمين ولا الألباني ولا كذا، تقصدون أنتم؟ أنتم أنتم إسقاطكم إلى أن تتوبوا واجب، أنتم من غررتم ومن ضللتم الأمة، سبقتموها إلى الميادين ولا منازعة السلاطين ولا تكفير حكام المسلمين وإلى إبعاد دواوين السنة من أهل العلم الراسخين. هذا الذي عندكم. إنما لا أحد طعن في ابن باز ولا طعن في ألباني ولا طعن في مقبل ولا طعن في فوزان ولا طعن في الحيدان ولا طعن في كذا، فسقطت دعوتكم هذه اللي هي وافتراؤكم يطعنون في العلماء. باقي ماذا؟ ما الذي عندهم؟ ما أنتم ما عندكم إلا الطعن في العلماء، لكن عندكم خلف السنن ما جرؤوا أن يقولوها، ما قالوا هؤلاء لا تسمعوا منهم، هؤلاء خالفوا السنة ما استطاعوا. اذهب إلى عام، إلى شيخ منهم، إلى محب لهم، إلى تابع، ما الذي تنقمه؟ يقول لك بيشتموا في العلماء. فيش حد يقدر يقول خلف سنة، لأنه لو خلف سنة يقال لهم الدليل هيورط نفسه. إنما القضية التي يستطيع أن يتكلم فيها كما يتكلم النساء في المجالس ولا العوام على نواصي الطرقات، بيشتموا المشيخ وجهودهم وأصلهم، من الملتحف مصر ما تلحش على أيديهم، من المنتقبة كم هي جهودهم، كم هي بيشتموا في العلماء وبيعملوا، بس هذا فقط فيه مادة للكلام فيها. إنما يقول خلف سنن، هتقول له أين السنة التي خلفت؟ أين السنة التي خلفت؟ لا يستطيع. ده بيقول ما فيش أحزاب، وانتوا بتقولوا في أحزاب، هيقولوا كده خلفوا السنة بينهم يقولوا لا أحزاب، يبقى نادوا على أنفسهم بجاه. خلفوا السنة بيقولوا ما فيش خروج على حاكم ظالم جائر، وبيقولوا إجماعات، ده حتى بعضهم بينقل كلام أحمد وفي أصول السنة، والتاني بينقل كلام الصابوني، والتالت بينقل كلام الإسماعيلي، وهذا خلاف الإسماعيلي والصابوني وأحمد واللالكائي والخلال. ورط نفسه، هذا ورط نفسه. ما في إلا مادة واحد بيشتموا العلماء، بيسب العلماء. دي المادة اللي ممكن زوجته في البيت تقولها للنساء، وممكن ابنه في الشارع بيقولها لصاحب الدكان. اسكت، ده لما حد داود بيشتم المشايخ. انا اذكر لما اول مرة نزل مقطع الحوين ويعقوب وكذا جهال بالسنة وكذا، والله والله كان بعضهم يقولها للباعة اللي في الدكين ما يعرفوش اصلا حاجة، وما شاء الله بقى كلهم بيحضروا الحويني، وكلهم بيحضروا هنا في بيلة، هنا ناس كان معروف كده، ذكر واحد فيهم فيذكر بالطعن في الحويني. حويني مين؟ كانوا بيقولوا هنا ناس كانوا بيقولوا ايه السلفية دي؟ انت بذكرتهم في حاجة اسمها سلفية؟ لما حصل هذا كله بقى يدافع عن الحويني، ليس حبا فيه بل بغضا فيه. نهو جنب هنا في المسجد، مسجد هندسة الري بجوارنا، واحد كان اذا ذكر الحويني يقول لك حجازي، ما يرضاش يقول حويني، فضلا يقول شيخ الحويني. تعرف دلوقتي من مدافعين عن الحوين، حجازي حجازي مش الشيخ الحويني، حجازي. الآن بيشتموا في العلماء، بيشتموا في المشايخ، ليس حبا في حجازي. فهي هي المادة هذه اللي عندهم يا أخوان، فدليل يقدر يتكلم فيها وياخد ويدي، ونقعد بقى نجيب مجالس عرفيه، واه بيحضروا ناس والله ممكن يبقى عمده ولا اي حاجه، ولا ينفع ان بيشتموا في المشايخ. انما لا يستطيع ان يجرؤ ان يقول خالفوا سنه، لانها تقول لهم ما السنه التي خالفناه؟ ها؟ ما السنه التي خالفناه؟ كان عليها احمد ومالك والاوزاعي فخالفناه، كان عليها ليث والسفيانان والحمادان فخالفناه. اين هي؟ ابرز ابرز يا رجل، رد علينا يا اخي، رد علينا يا اخي، رد علينا في ابن عبد الوهاب، رد علينا في الائمه، رد علينا في مقبل شيخك يا رجل. احنا يا رجل هب اننا نفتري كذبا، نقول لم تنتفع بشيخك وحذر منك شيخك وحذفك شيخك، قل لا كذب. يعني منطقتك، منطقتك انت مترجم لك بمقبل، ما يجرؤ. ما يجرؤ. فما السنة التي خالفت فيها حتى ينتقدوا عليك؟ هذا من أعجب العجاب وأوضح الواضحات. قضيتك مع هؤلاء أصلا قضية إجماعات. لهذا اطمئن يا أخي، اطمئن، لن تكون لهم غلبة أبدا إلا أن يعود إلى السنة. ولهذا على زعمهم الصغار تكلموا الأولاد نطقوا. ليه تتكلم الصغار؟ تعرفوا؟ لأنهم يتكلمون بالمحكم. طب أنت أقعد مع يا عدا وأقعد مع واحد من الصغار دول، يمكن لما تقوله مثلا حد صاحب ضيف ما عرفش يتكلم معك، لكن لما يجي بقى إلى منطقة المنهج لا تستطيع أن تتكلم أنت معه. هذا معنى نطق الصغار. شوت العيال كل واحد حفظ له كلمتين وحفظ له مش عارف ايه وكلام هذا قوي، عنده المحكمات والاجماعات التي لا تستطيع لا انت ولا غيرك ولو اجتمعتم جميعا ان ترد على الاولاد الصغار دول. تسموهم اولاد صغار، عرفوا الحمد لله. الاولاد الصغار دول اصبحوا يحملوا في جيوبهم اصول السنة. الاحمد تلاقي الواد في جيبه متن، ايه ده يا ابني اصول السنة، ايه ده يا ابني الاصول الثلاث، ايه ده يا ابني القواعد الاربعة، في جيبه هنا ومخباته، هذه التي يحملها الآن. فلا تستطيع أن تقاومها. بقى عيال صغار كبروا فعلا كبروا، عرفوا هذا، عرفوا الحق من الباطل. فهذه واضحات، ومع ذلك سبحان الله يقع الاختلاف فيها. نعم
بارك الله فيكم شكرا.
نعم يرد إينا صحيح. لكن نبتة السوء والخوارج باللسان آخر لسه له تزكية للصابوني هذا العدوي قريب أيضا أو موجود له تفسير الصابوني، كل موازنات إلا أنت شعراه بموازنات، كشكي بالموازنات، صابوني بموازنات، كله بموازنات، كله عنده خير عنده خير وعنده شر، عنده خير وعنده، وطبعا الشر دائما هو أكثر شر عنده أحد ضعيف. لكن أنت ما عندك حديث صحيح ولا أبواب صحيحة ولا علم صحيح، أنت نبت السوء، أنت اللي يعني تدعو الأمة إلى عبادة وتقديس طواغيت، أنت ما لك أي حل ولا لك فضل ولا لك محمل حتى من خير تحمل عليه. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. وعليكم السلام. ورد من الأخ سمير من القاهرة يقول: ما هو الضابط في بيان الحق الذي تقوم به الحجة بحيث تترتب عليه الإحكام مع كثرة الباطل وتطور انتشاره وصعوبة إقناع الناس بالحق؟
إذا بينت للناس الحق بالدليل وصق وعجزوا وانقطعت حجتهم في مقاومة هذا الحق، تأتي بالحق والبيان ولا يكون عنده الاشتباه المعتبر في مواجهة هذا الحق، تقول له الحق كذا كذا كذا، يقول لك عندي شيخي وهم أضرب منك وأعلم منك وكذا وكذا، يبقى هنا عدول وحيدة. تقول له هذا الحديث كذا كذا كذا، يأتيك بحديث يقاوم، تقول هذا الحديث اتفق العلماء على تضعيفه، هذا ضعيف، يقول لك لكن قالوا شيخ فلان. أي عدول، ما هو بلازم ينقطع قوله، لا تنقطع حجته، إنما يسكت، لا تجعل المسألة أنه أوردت عليه أورد عليه أورد عليه أورد فيسكت، لم يعد له كلام، لا مو بلازم. المشركون ما انقطع كلامهم، ولا أهل البدع مع أهل السنة انقطع كلامهم، انقطع الكلام لكن لم يعد لهم ما يقارعون به الحجة. فإن بينت هذا البيان الذي لا يكون هناك ما يقاومه، هنا قامت الحجة عليه. نعم
قال رحمه الله: ومع ذلك
وتكون حجتك حجة واضحة وبينة. نعم
قال: ومع ذلك كثر المغالطون الذين يغالطون هذه الأمور الصريحة بإيجاد جماعات متفرقة وانتماءات مختلفة، فإذا ذكرت هذه الآية غالطوها مغالطة، قالوا كلنا في الدين، الجماعات كلها في الدين، فإذا كانت الجماعات كلها في الدين فلماذا الاختلاف؟ وهذه المغالطة الصريحة ضرت كثيرا من الشباب.
فرغنا هذه محاضرة محمد إسماعيل في مسألة حكم الانتماء للجماعات، فرغوها، هذا تبنى هذه المسألة وأن هذه من الظواهر الصحية نعم، ورد على كتاب حكم الانتماء للجماعات، معناها سبحان الله مسألة من المسائل الواضحة ما تحتاج يعني كثير استدلال، جماعات تفرق ومع ذلك يقولون هذه ظاهرة صحية وكل يدفع عجلة الإسلام من جهته. نعم.
قال
وهكذا يخبر ياسر برهامي كذلك بأنها أدت إلى صحوة ونهوض بالأمة. نعم. تمام.
اولا ما بيعملوش الاحزاب ودي من باب الانتقاد وولاه الامور وولاه الامور اللي بيسمحوا بيها. ثانيا هؤلاء الناس خوارج مع العلماء ومرجئه مع الحكام. ثانيا موضوع العمل وان تارك العمل بالكليه شد كمان هؤلاء يدعوا اصلا ويطوقوا حكم الخوارج ويكفروا بالثواب وبادوا على هذا الاصول ويضحكوا بقى على
هذا طبعا كلامهم الذي يعود عليهم بالفضائح. هذا من الخذلان أن يقولوا فلن يتوقف عن القول، لكن أن يقولوا بحق ليس لهم نصيب فيه. نعم.
قال وهذه
أهل السنة الجماعة عند الأهل البدع ماذا؟ حشوية نابتة سوء مجسمة. أهل السنة عنده ما سكتوا، طعنوا فيه. نعم. نعم. السلفيون والعمل السياسي. نعم.
قال وهذه المغالطة الصريحة ضرت
لو أستاذ المسائل دي لا يبدع كذا واجتهاد وفلان قال وفلان على فلا يبدع الاشتباه، هذا كله عند المسائل كده. أستاذ هذه المسألة أبو الحسن أخطر من حلبي بكتير، حلبي يعجز عن طريقتي. نعم. من لا بد أن نعرف مسألة الأول قبل مسألة أن يبدع بها الشخص أو لا يبدع. هل عند الناس إشكالية أن يقال يبدع يضلل يحذر؟ الناس وكأن الحق منوط بكلمة مبتدع، فإذا ما كان مبتدع يبقى على السنة، ده ابتداء، يعني منحرف ضال يحذر منه عادي، أهم شيء ما تقولش إيه مبتدع. فالآن الذي يدعو الانتخابات يقول بالانتخابات وغير ذلك، هل يبدع ابتداء يعني باب التنزل؟ لو قلنا لا يبدع لكن يضلل ويقال منحرف ويحذر منه لأنه يأخذ الأمة إلى حكم الجاهلية وقد بويل، وده مما لا ينبغي أن نختلف فيه. قال بالانتخابات شيخ، قال بالانتخابات اللجنة الدائمة، ده افترضنا يعني سلمنا جدلا بهذا، فإن الدخول في حكم الجاهلية ضلالة، وإن التحاكم إلى الجاهلية ضلالة. هذه الضلالة عبر عنها في القرآن الكافرون الظالمون الفاسقون. ها أقوم بقى أقول لك لا بس أقول بقى أقوم تدعون يا ابن ما انت ده كل ده ما كفكش، بنقول لك كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، ولا انت عندك الديمقراطيه فيها تفصيل؟ لا ما فيش فيها تفصيل، بس اصل الحاجه انت محتاج ايه، انت محتاج ايه عشان نبين بس الامه ونسعى فيه؟ اسعى زي ما سعى محمد عبد الوهاب، ما دخلش في الديمقراطيه واكم دوله لغايه النهارده 300 سنه دوله قائمه على التوحيد من غير حزب ولا شيء. اسعى كما سعى ابن تيميه 700 سنه الى الان مقيم مجتمع سلفي في كل مكان يرجع إليه، إلى فقه إلى 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 عقيدة ابن تيمية رحمة الله عليه. لو تريد هذا، فإذا هذا لا نختلف فيه، لا نختلف فيه. خلاص بقى دعني بقى أقوم، اعتز أنت مبتدع ولا مش مبتدع؟ هو عايز بقى إيه بقى؟ عايز أنا مبتدع ولا لا؟ عشان أنا مبتدع والشيخ فلان قال أدخل في انتخابي وكذا يبقى يتبدع له يتسنني، عارفين القاعدة دي، إما أن تبدع وإما أن تسنن. الجواب خلاص، يعني أنت مصر ما تسيبني يا ابن أمشي، كفاية أنت الضال وكفر دون كفر ظلم دون ظلم، يا شيخ أنت مبتدع إزاي؟ أنت لو قلت أشهد أن سيدنا محمد رسول الله مبتدع، لو أنا عرفتك أنت لو قلت سبحان الله 35 بتقيدها إيه مبتدع؟ هو أنت فكر ده أنا اللي قلت لك أكبر من اللي أنت، أنا بقول لك كفر دون كفر تقول مبتدع، هو أنت أنت بتخوفني يعني مبتدع؟ تفكر تقول إيه يعني خلاص يا جاهل يا جاهل يا جاهل يا جاهل، لو صمت خبطة لو صمت أيمن ما علينا الإسلام فتبتدع، لو خسست نصف شعبان بصيامنا أنت مبتدع، لو اشتغلت السنة على 20 أنت مبتدع، لو اعتمدت على الدماء أنت مبتدع، فتحكم بغير ما أنزل الله وتبعي الخليقة وليس ما يصلح ما ليس منه. أجبن أن أقول أنت مبتدع، أنت مبتدع يا دار، قلت لك سيبني خلاص انت حر. اقرأ.
قال وهذه المغالطة
مصرة، نعمل له ايه مصرة نعمل له يا جماعة. الله المستعان الله المستعان. نعم.
قال وهذه المغالطة الصريحة
اسكت بقى، ما احنا بينا هذه الرد على الشبهة، قلنا ان ما في الحمد لله ما في شيخ قال ادخل في هذه والتزم ابدا، انما المشايخ كل فتواهم حول ادخل تنكر، لا قال احد احلف على الدستور، ولا قال احد والامرأة، ولا قال احد التزم بالديمقراطية، كلهم لكن هم يأخذون نتيجة عامة ادخل دون تقييدات. نعم. صح صح، ما كانوا يقولون لا يجوز دخوله ولا اتبع الشريعه، ولا يجوز اصلا العمل بتطبيق الشريعه ذاته، تعرض الشريعه على انها توافق عليها، بل هذا كفر، عرض الشريعه اصلا انك يوافق عليها ولا يوافق هذا كفر، يعني معناه انك انت بتجعل التطبيق ما قالوا الى ايه، الى اختيار الناس وليس الى تشريع رب العالمين. نعم.
قال وهذه
من منتقبة عندنا ديمقراطية منتقبة دلوقتي، الأخت ديمقراطية يعني معلش تزوجها وإن شاء الله هي مستقيمة هتدعوها بس تبقى تمام التمام، الأخت ديمقراطية. نعم.
قال وهذه المغالطة الصريحة ضرت كثيرا من شبابنا، حيث زعم الزاعمون أن الجماعات الكثيرة التي في الساحة تتعاون في الدين تتعاون في سبيل الله، وهل الله سبحانه وتعالى قال تفرقوا أو اعتصموا ولا تفرقوا؟
هذا كلام الشيخ، زعم أن الجماعات الكثيرة في الساحة تتعاون، هذا شبهة ورد على شبهة، تتعاون في خدمة الدين وفي سبيل الله، معناهم قد وقعوا في مخالفة أمر الله بالاجتماع ونهي عن التفرق، فهل هذه تكون دعوة شرعية؟ تقول تتعاون، كيف تتعاون والذي بينها التناقض؟ كيف؟ نعم. إذن فالجماعات
إن لم تكن الجماعات الموجودة في الساحة مضادة لهذه الآية الصريحة، كيف تفهم الآية؟
صحيح صحيح، والله يقول لا سمن في شيء 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 نكر في سياق النفي مسبوقة بمن دال على العموم المؤكد أي شيء. نعم.
هذا ما يريد المؤلف الجامع عندما يقول أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام الذين سلموا بفطرهم من التشويش ومن التهييج، يعيشون بعيدا من الانتماءات والجماعات، يفهمون فهما واضحا لا لبس فيه. ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا من اليهود والنصارى الذين افترقوا إلى فرق، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تحذو حذو اليهود والنصارى في التفرق وستفترق ولا بد ولا محالة، لأن ذلك سبق في علم الله وإن لم يكن مأمورا به ولكن شر.
تمام، التفريق بين الإرادة الكونية والشرع، كون التفرق حاصل كونا ومنهي عنه شرعا، هذه مسألة مهمة جدا، كما نوضح للقدرية الذين ضلوا بقاعدة الجمع بين الأراضي الكونية والشرعية. تمام، فكذلك هنا فهنا تفريق بين إرادة كونية وإرادة شرعية، بين أمر كوني قدر وبين أمر شرعي. فالتفرق حاصل، مهما دعا الدعاء إلى الاجتماع وكذا الفرقة حاصلة. لكن لا يقول أن قائل فما فائدة الدعوة، نقول امتثال الأمر، لأن الذي يحصل كونا وقدرا غير الذي يدعى إليه الإنسان شرعا، فأنت مأمور شرعا أن تنهى، والدليل على ذلك أنك تنهى عن الكفر وتحذر منه ليلا ونهارا مع أنه واقع كونا قدر. فعلما تنهى عن الكفر وهو واقع كونا قدرا؟ نعم.
ولكن شر قد علمه الله وكتبه عنده، إذ لا يقع في هذا الكون من خير ولا شر إلا بعلم الله تعالى السابق وفي كتابه السابق وبمشيئته العامة، كل ذلك داخل في باب القضاء والقدر، وليس كل ما وقع محبوبا عند الله.
تمام. في هذا الرد على ما يقول بأن الثورات هذه وقعت بإيه؟ بإرادة الله الشرعية ولا الكونية؟ نعم.
بل إذا كنا نفرق بين الإرادة الشرعية الدينية وبين الإرادة الكونية، هذا وقع بإرادة الله الكونية لا بإرادته الشرعية، أي إن الله أمر الناس جميعا بالإيمان، وهل آمن الجميع؟ لا. أمر الناس جميعا بالصلاة، وهل الجميع صلوا؟ لا. إذن الأمر الديني والإرادة الدينية الشرعية قد يتحقق مضمونها وقد لا يتحقق. أما ما أراده الله كونا لا بد من وقوعه شرا كان أو خيرا، كفرا أو إيمانا، معصية أو طاعة، ما أراده الله كونا وقدرا لا بد من وقوعه، ولا يدل وقوعه بأنه محبوب عند الله. الكفر الذي وقع بإرادة الله الكونية ليس محبوبا عند الله، بل الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر، وينهى عن الفحشاء والمنكر، وكل ذلك وقع بإرادته الكونية غير الإرادة الشرعية الدينية، أي ليس بمأمور به ولا محبوبا عند الله، ولكنه يقع كل ذلك بإرادة الله الكونية ولا محالة طالما أراد الله ذلك لذلك.
نعم. ولهذا قال سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال سبحانه والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. لكن واجب علينا أن نحذر من الكفر وأن ننهى عنه وأن ندعو إلى الإيمان وأن نلتزمه. نعم. فهذه مسألة مهمة في باب المناقشة في الجماعات والاختلاف والفرق. إذا قال لك هذا وقع بقدر الله، وهذا الله عز وجل ذكر أنهم لا يزالون مختلفين، يقال لهم لكن هذا من جهة كونية قدرية ولا من جهة شرعية؟ يعني الله قال ما تنهوا عن التفرق والاختلاف أنه واقع؟ المعاصي واقعة بقدر ولا مش واقعة بقدر؟ فهل نفعلها ولا ننهى عنها؟ نعم.
قال لذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، لا بد من وقوع ذلك ولا يدل وقوع ذلك أن ذلك أمر محبوب عند الله، هذا الذي أريد أن أصل إليه. وإن كان واقعا بإرادته الكونية ولكن ليس بمحبوب، بل منهي عنه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع ذلك لا بد من وقوعه ليصدق قوله صلى الله عليه وسلم. يدل ذلك على أن هذا التفرق ليس بمحبوب عند الله، على أن كلها في النار إلا واحدة، الفرقة الناجية فرقة واحدة، وهي التي كانت وتمسكت وصبرت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عارفوا بقى ليه أخوان إحنا بنجتمع حول فوزان وحول ابن باز وحول جامي وحول، لأن هذه دعوة الحق يا إخوان، ده كلام السلف، ده كلام أئمة العلم، كلام موزون، كلام مدلل عليه، لا هو سب ولا هو هوجائية ولا فوضوية ولا كلام يتجه لأغراض معينة. نعم.
الفرقة الناجية فرقة واحدة، وهي التي كانت وتمسكت وصبرت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي الجماعة. هنا جماعة وجماعات، الجماعة هي التي كانت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جماعة المسلمين سواء كان لها إمام أو لم يكن لها إمام.
اسأل اليوم الحوين عن الإخوان، شوف انظر جوابه. اسأل الألبان عن الإخوان، كلمة واحدة إخوان، ماذا قال؟ هل الإخوان من أهل السنة؟ قال هم يحاربون السنة، فكيف يكون من أهلها؟ بس خلاص. اسأل بقى أي واحد من هؤلاء عن الإخوان. طيب اسأل هؤلاء عن التبليغ، واسأل الألباني عن التبليغ، ماذا قال الألباني في التبليغ يا إخواني؟ صوفي عصري. بس خلاص، ماذا تريد؟ طيب اسأل مقبل عن أسامة بن لادن، شر مستطير، فتح باب شر، ورط الأمة في الشر. فكلمات معدودات، كلمات معدودات، لكن هؤلاء يخرجون يجون يأتون وكذا، وإذا كان وإذا كان ولهم وعليهم وراحوا جم و... نعم.
إن وجدت جماعة ولها إمام فعلى كل مسلم أن ينضم إلى هذه الجماعة.
شوف، جماعة ولها إمام، هي جماعة مين؟ المسلمين. دليله إلزم جماعة المسلمين وإمامه. نعم.
إن وجدت جماعة ولها إمام فعلى كل مسلم أن ينضم إلى هذه الجماعة ويعيش تحت طاعة هذا الإمام، إمام الجماعة. وإن وجدت جماعة في مكان ما ليس لها إمام، عليه أن يعيش مع هذه الجماعة. وإن لم توجد جماعة المسلمين المتمسكة بدين الله الفاهمة لشرع الله.
نعم، اللي عندك هذا في النسخة اللي عندك مش عندي. بقول إيه؟
وإن وجدت جماعة في مكان ما ليس لها إمام، عليه أن يعيش مع هذه الجماعة.
كيف يعني؟
وإن لم توجد جماعة المسلمين المتمسكة بدين الله الفاهمة لشرع الله فليعش ولو كان وحيدا، فهو الأمة وهو الجماعة.
أي نعم، يعني هذا يمكن هذه مقحمة، أو يقصد وجد جماعة من غير إمام يعيش مع هذه الجماعة اللي هي جماعة الإمام، ويترك هذه الجماعة اللي ما لها إمام. لأن النبي قال لما قال حذيفة فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتدركك الموت. يعني ما في دليل يبيح لك الانضمام إلى جماعة أو طائفة مطلقا. يا إما جماعة المسلمين يا إما على السنة إلى أن تلقى الله، لا تنضم تحت لواء إمرة أحد أبدا إلا جماعة المسلمين، غير هذا على السنة إلى أن تموت. هذا خلاصة الكلام. فإن لم يكن له جماعة الإمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجر. نعم.
وأما تفسير هذه الجماعات بالجماعة والتلبيس على الناس هذا غلط، هذا أمر لا يليق بطالب العلم، وأن الجماعات غير الجماعة.
نعم، اللي هو قصده إيه؟ أن هناك دعوة تقول كل هذه الجماعات هي جماعة المسلمين، والاختلاف بين الخلاف تنوع وليس تضاد. يعني تنوع والضاد؟ نعم. يعني محبة كده أساليب دعوة كما تقولون؟ أو نعم. ألا. طيب تمام، قول للإخوان اتركوا ما أنتم عليه وتعالوا معنا، لا يمكن. طيب قول للجماعة الإسلامية اتركوا هذا وتعالوا معنا، لا يمكن. طيب إذا كان الخلاف تنوعا فما الضير أن نكون واحدة لو كنا صادقين في هذا؟ هذا تضاد حسن البنا فكر، محمد إلياس فكر، عمر عبد الرحمن فكر، أسامة بن لادن فكر، شكر مصطفى فكر، ياسر برهامي فكر، محمد عبد المقصود فكر، كل واحد من دول فكر وأصول وراس ينطلق منها. كيف يكون هذا تقول تنوع؟ اختلاف أساليب دعوة. أساليب دعوة فين؟ فين أساليب الدعوة اللي انتم مختلفين فيها؟ يعني واحد بيدعو بموسيقى وتمثيليات وأفلام، واحد بيدعو بمنابر، واحد يدعو هذا ضحك على الناس. ده ودي دعوة عريضة جدا خرجت من عباءة من التزامية بزي السلفية، يقولون بأن هذه الجماعات الخلاف بينها خلاف تنوع، ودي دعوة عبد محمد إسماعيل بقى، وأن كل دي داخلة تبع الجماعة الإيه الوحيدة اللي هي أهل السنة، كلهم أهل السنة، وإن وجد بينهم اختلاف ما في أسليب دعوة في كذا في كذا. أبدا، هذه الفرق لا تختلف عن جبرية وقدرية ومعتزلة وكذا، وإن كان الفرق بعضها أعظم من بعض. هي الفرق، لا فرق بين فرق وجماعات وكذا وكذا وطوائف وأحزاب، كله كل من خرج عن الدين إن كان وحدة هذا مبتدع، إن كان جماعة ولا رأس هذه مبتدعة. نعم.
قلت
نعم. الخير وندع الشر، هذا من دعاة الحزبين، هذا من دعاة التفرق.
يعني
لو قال هذه طائفة حق ينسب إليها. لو قال هذه طائفة حق لو قال هذه طائفة حق لو قال هذه طائفة حق لكن عندهم مخالفات اتركوها لكن هي من أهل السنة. لو قال كذلك ينسب إليها. لو قال كذلك ينسب إليها. نعم.
قال نحن مأمورون أن نكون جماعة دائما جماعة واحدة ولا يجوز أن نكون جماعات. فإذا وجدت جماعة المسلمين ولهم إمام حرم إيجاد جماعات أخرى لأن الجماعات الأخرى وهي الجماعات السياسية تنافس القائم الموجود والإسلام شدد في هذا الأمر غاية التشديد. إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما والآخر منهم. الجماعات السياسية عندنا عندما توجد وتنشأ إنما
لكن إن تغلب الآخر صار حاكما خلاص فنقطع رقبته عصرا إن تمكن وندين له بالبيعة مغربا إذا تمكن. يعني عصرا نقطع رقبته إذا نازع إن تمكننا منه. فإن تمكن مغربا صرنا نسمع له ونطيع. فإنما الجمعة مع من إيه؟ غلب. نعم.
الجماعات السياسية عندما توجد وتنشأ إنما تعني إيجاد من يبايع، إيجاد من ينافس الحاكم القائم ومنافسة الحاكم القائم على أي كان الحاكم القائم عدلا كان أو فاجرا. طالما جمع الله المسلمين على يده يحرم منافسة هذا الحاكم وإيجاد من ينافس هذا الحاكم. وأن الجماعات الكثيرة الموجودة في هذه الساحة الآن من هذا القبيل وإن ادعت أنها جماعات للدعوة إلى الإسلام ولكن الواقع يشهد لكل عاقل أنها جماعات سياسية وليست جماعة الدعوة. ولو كانت جماعة الدعوة ما حصل الاختلاف. الدين واضح والمنهج واضح. ولماذا تعمل الجماعات متنافسة؟
ومن قال بأن الاختلاف في وسائل الدعوة اختلاف يسعونا؟ وسائل الدعوة عبادة والوسائل نتعبد بها كما نتعبد بالغايات. فليست وسائل الدعوة متروكة للناس. فإذا كانت وسائل شرعية فعلى العين وعلى الرأس وإلا فإذا كانت وسائل بدعية فإنها ترد. نعم.
لماذا تعمل الجماعات متنافسة وتعمل عملها في الغالب الكثير سرا؟ لماذا؟ إذن معنى ذلك هناك منافسة سياسية وأحقاد سياسية تلبس على الشباب أمر دينهم حتى لا يفهموا الحق من الباطل. يقول جامع هذه الأصول ونهانا كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. لا تكونوا كأولئك الذين تفرقوا من بعد ما جاءتهم البينات. الأمور واضحة عندنا. الدين لا لبس فيه ولا غموض فيه في أصوله وفروعه وفي عقيدته وشريعته. لذلك ما نعيشه اليوم من هذا التفرق الخطير كل ذلك يصطدم مع هذه النصوص وهذا ما يستغرب منه
جميع هذه الأصول. نعم.
قال وذكر أنه
قال ابن عبد الوهاب وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه ويزيد وضوحا ما وردت به السنة من العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى الافتراق إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. هذا كلام ابن عبد الوهاب. قال الشارح
إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام حديث صحيح مؤيد للآية السابقة. الكتاب والسنة اجتمعا على الأمر بالاعتصام والاتحاد والنهي عن التفرق ثم ثار الأمر إلى أن الافتراق في الأصول الدين وفروعه هو العلم وهو الفقه في الدين. إن الافتراق في أصول الدين وقع أول ما وقع بعد انقضاء القرون المفضلة وتوسع هذا التفرق في عهد العباسيين كما يعلم الجميع. وسبب تفرق المسلمين إلى هذه الفرق نشأة علم الكلام ووجود التصوف في أول الأمر. ذكر شيخ الإسلام أن التصوف أول ما وجد
نعم يعني هذان سببان جليلان عظيمان وقع بهما التفرق. الأول نشأة علم الكلام، الثاني نشأة التصوف. من نشأة علم الكلام وقعت الشبهات وعرض الخبر وكذب الخبر وعرض. ومن نشأة التصوف كثرت الضلالات والشركيات في باب العمل. ففي الأول اختل جانب العلم، ومن الثاني اختل جانب العمل. الأمر الأول نشأت عليه الكلام أشبه أو هو سبيل المغضوب عليهم، والثاني ونشأة التصوف هذا مذهب الضالين. فالأوائل أوتوا من قبل العلم الذي لم يعملوا به، والثاني من قبل العمل. نعم.
ذكر شيخ الإسلام أن التصوف أول ما وجد أو نشأ أو ظهر صار في البصرة على أيدي عباد تقشفوا وزهدوا في الدين وانقطعوا لعبادة
الدنيا
وزهدوا في الدنيا وانقطعوا لعبادة الله تعالى. ولكن لما كان هذا التقشف والزهد على جهل،
إذن هذا التصوف ليس راجعا إلى عهد الصحابة، ولا كان من الصحابة متصوفة يقال أهل صفة، إنما له نشأة محدثة. نعم.
ولكن لما كان التقشف والزهد على جهل زين لهم الشيطان بعض الأعمال. أول ما بدأوا بلبس الصوفي وقاطعوا القطن والكتان، وظهروا واشتهروا بلبس الصوفي، ولذلك قيل لهم الصوفية نسبة إلى الصوف.
هذا قول يقول نسبة إلى الصوف، وقيل نسبة إلى الصفا، وقيل نسبة إلى الصوفي إلى صوفيا الحكمة، وقيل نسبة إلى الصفة، وكل هذه لا يستقيم نسبة منها من جهة لغة إلا الصوف. قال صوفي، ومن مدح في أن تنسب إلى الصوف. أما عن الفكر والمعتقد فإنه من يحيي هؤلاء الصوفية فكرهم، من يحيي في الأمة دين أبي جهل. نعم. من التقوقع حول القبور والاستغاثة بأصحابها والطواف حول بنيانها. نعم.
وإن زعم من زعم منهم أن نسبة الصوفية نسبة إلى الصفة وأنهم من أهل الصفة في هذا المسجد، هذا غلط حتى من الناحية
اللغوية.
هذا غلط حتى من الناحية اللغوية. النسبة إلى الصفة صفي وليست صوفي. كذلك دعوى بأن التصوف نسبة إلى الصفاء غلط معنى ولغة، لأن النسبة إلى الصفاء صفائي، فهنا النسبة صوفي نسبة إلى الصوف، وليس هناك صفاء بل هناك ما يخالف الصفاء.
نعم. إذا ما تصح نسبتهم من جهة اللغة إلا إيه؟ إلى الصوف، صوف صوفي، إنما صفاء صفائي، صفة صفي. طب صوفيا حكمة، هذا عند اليونان الحكمة انتسب إلى صوفيائي. نعم.
نشأت هذه الفرقة على التصوف، ثم دخل فيهم الزندقة وكثرة الابتداع، إلى أن انتهى أمرهم إلى وجود وحدة الوجود،
إلى القول بوحدة الوجود،
إلى القول بوحدة الوجود جماعة.
ومن القائلين بهذا ابن عربي وابن الفارض والسبعين وابن عجيبة، هؤلاء الأبناء غير البررة هم الذين أفسدوا على كثير من المسلمين دينهم وعبادتهم. نعم. الأمر الثاني،
قال الأمر الثاني تفرقهم في أصول الدين أي في باب العقيدة على يد علماء الكلام، لما نشطت المعتزلة في عهد المأمون العباسي وما تبع ذلك من نشاط الأشاعرة، هذا الذي سبب للمسلمين التفرق في أصول الدين حتى جهل منهج السلف بعد محنة الإمام أحمد، إلى أن ظهر الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وصدع بالحق وانتصر لمنهج السلف، وأظهر الله على يده من جدد هذا المنهج الذي ندرسه اليوم. إذن من عهد العباسيين إلى يومنا هذا والناس في الغالب الكثير متفرقون في أصول الدين في باب العبادة، لأنها دخلت وثنية
وفي باب العبادة لأنه قد دخلت وثنية التصوف
لأنها قد دخلت وثنية التصوف في عبادة الله تعالى. عبد غير الله مع الله ودعي غير الله مع الله كما تقدم. وفي باب الأسماء والصفات جعل نفي الصفات هو التوحيد.
ولكثرة هؤلاء الضالين صاروا يفخرونهم ويستدلون على أنهم أهل حق بالكثرة. انظروا من نحن، الأشاعرة الصوفية، من نحن ومن هؤلاء المجسمة الحشوية الحنبلة، أين هم؟ نعم.
وفي باب الأسماء والصفات جعل نفي الصفات هو التوحيد من أصول للمعتزلة. الأصل الأول هو التوحيد. ما هو التوحيد؟ نفي الصفات. سمي نفي الصفات توحيدا، وسمي الخروج على السلطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
كما عند العدوي، ده أمر معروف ونهي عن المنكر. نعم.
وهكذا تفرق المسلمون بسبب هذه الفرق من عهد العباسيين إلى يومنا هذا، ولكن الله لم يترك المسلمين أن يضلوا جميعا. كلما تحتاج الأمة إلى التجديد يقيد الله من يجدد لهذه الأمة دينها. ولما اشتدت الفتنة في عهد المأمون العباسي والمعتصم بالله والواثق بالله، قيد الله لهذه الأمة إمام أهل السنة والجماعة وقامع البدعة أحمد بن حنبل. صبر واحتسب وأوذي وضرب حتى أبقى الله بصبره وتحمله على هذه العقيدة. ولكن السلفيين كما يقول المقريزي تفرقوا في أنحاء الدنيا بعد محنة الإمام أحمد حتى جهل هذا المنهج.
من هنا بقى كان ماذا؟ كان أن تجد علماء يحبون السنة ويردون نشرها وكذا، لكن تخفى عليهم بعض المسائل، لا سيما فيما يتعلق بأسماء وصفات، كابن حجر والنووي وهؤلاء، وذلك لعزة من يعرف هذا المنهج في وانتشار هذا المنهج في بقعة من البقاع تقوى فيه. إنما تفرق أهل السنة هنا وهناك، والحمد لله الحق قائم بهم، ولكن قد يجهل هؤلاء بعض هذه المسائل. نعم.
وأخيرا قيد الله البطل المظلوم أحمد بن تيمية فجدد الله به هذا الدين الذي نعيش أثر تجديده. ومما يلاحظ أن تجديد الإمام أحمد لم يقيد الله له من يؤازره حتى يظهر أثره في ذلك الوقت، لأن السلطة نفسها هي التي تعادي. إذا جرت سنة الله تعالى بأن الحق لا يظهر ولا يؤيد ولا ينتصر إلا على يد رجلين اثنين: الداعية الشجاع الصريح الذي يبدأ بالحق، والمؤازر الشجاع القوي الذي يتبنى تلك الدعوة.
نعم، هذا لفتة طيبة. ينشر الحق رجلان، رجل عالم يعلم ورجل يتبنى، وأقول بل ثلاثة، ورجل ينفق. عالم يعلم وطالب يتلقى ومحسن ينفق، لأن الدعوات تحتاج إلى مال، في كتب تنشر، في إعانات يعان بها أهل الحق لتستقيم لهم دنيا، للتفرغ إلى دعوة الحق، فهذا هو. نعم.
قال: جرت سنة الله تعالى لا يظهر الحق ولا ينتشر ولا يثبت بين الناس إلا على يد رجلين اثنين. إذا راجعنا التاريخ نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بدأ يدعو إلى الله تعالى يعرض نفسه على القبائل فيقول: من يحميني حتى أبلغ رسالة ربي؟ فقيد الله له من يؤازره، ومن العجيب خير من آزره وأيده حتى بلغ رسالة ربه رجل لم يؤمن برسالته، ولكنه عرف أن رسالته حق، ولكن منعه ما منعه من الأسباب التي ذكرها هو. أبو طالب هو المؤازر الأول لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يؤمن بها. نجد الإمام أحمد كما قلنا لم يقيد الله له من يؤازر دعوته، لذلك لم يستفد من تجديده الفائدة الملموسة في ذلك الوقت. جاء ابن تيمية رحمه الله فأوزي، وهل قيد الله له من يؤازره؟ لا، المجتمع
يقصد، يعني لعلها يقصد كعموم الفائدة، ليست عموم، تعم دولة، تعم أمة، تعم كذا. وإلا فأحمد رحمة الله عليه انتفعت الأمة بانتفاع عظيما حتى في محنته. نعم، ما أيده سلطان ولا أيده من يعني ظهر قوي، لكن ثبت الحق في قلوب الناس والحمد لله من أراد الله به من هداية بسبب أحمد رحمة الله عليه. بل إن الأئمة ماذا قالوا؟ إن الله أيد الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. نعم.
المجتمع يحبه والسلاطين يحترمونه لشجاعته وعلمه. كان أعداؤه علماء السوء. علماء السوء هم الذين لهم الشعبية والسلطة تجاملهم. وكلما يطلب علماء السوء أن يرحلوا يرحلوه.
والله ما أدري يا أخي أنت بتقرأ بس فين.
يرحلوه وينفوه إلى القاهرة إلى الأسكندرية وأن يسجنوه. فعلت السلطة ذلك. إذن
لأن علماء السلطة في اختلاف من النسخة اللي عندي عنه. لأن علماء السلطة أولئك كانوا يوشون بشيخ الإسلام لمعارضته ماذا لمنهجهم فيوشون به عند السلاطين. وطبعا إذا أوشوا به عند السلاطين ما يقولون يخالف منهجنا، إنما يضعون الأشياء التي توغر صدر السلطان عليه، يعني أتولى بها من جانب ماذا سياسي. نعم والله يعلم أنهم إنما الجانب هو الجانب الديني الجانب المتعلق بالمنهج. نعم
إذن لم يستفد من
ولهذا طريقة علماء السوء يا أخواني طريقة علماء السوء تسخير السلطان في نصرة ماذا وتقوية جانبهم ضد أهل السنة، لكن بالأمور السياسية والشبهات السياسية. يعني يقول السلطان يقول دول سلفي دول سلفيون يريدون نشر دعوة التوحيد وكذا، أبدا، دول هؤلاء الإرهابيون، دول من رب الإرهاب، دعوتهم هي التي أنتجت الشباب الإرهابي، هؤلاء منهم خرج بيت المقدس، منهم خرجت داعش، منهم خرجت، لكن ما يذكرون طبعا منهج أشاعرة وصوفية نعم.
إذن لم يستفد من تجديده أيضا. ومن مؤلفاته الكثيرة التي كأنها خيال من الخيالات في كثرتها لم يستفد منها في وقته. ولكن لما أراد الله أن يجدد هذا الدين في القرن الثاني عشر مرة ثانية قيد الله لهذا المجدد الأخير من يؤازره، وهذه المؤازرة هي التي جعلتنا نستفيد اليوم من تجديد الإمام أحمد وتجديد الإمام أحمد بن تيمية، إذ كتبهم وإنتاجاتهم
من ترجمة أيضا الشيخ محمد أمان الجامي، إن لما كان هاتي إلى السعودية وكذا فكان هناك من ينصح احذر الوهابية، خلي بالك، يعني أنت رايح عند الحرمين ماشي تعبي بس احذر الوهابية، احذر الوهابية. نعم.
إذ كتبهم وإنتاجاتهم ومؤلفاتهم كانت مهجورة، بل أكثرها كان قد هاجرت إلى خارج بلاد المسلمين. ولكن من أثر هذا التجديد المبارك الذي نعيش أثره جمعت تلك الكتب وطبعت ووزعت بين الناس وفي المكاتب، حتى عرف الناس حقيقة هذا الدين الإسلامي الذي جهله كثير من المثقفين، الذي يشهد له طالما تعرضنا لهذه القصة بعض الأزهريين الذين بعد أن تخصصوا في علم الكلام والمنطق والفلسفة أراد أن يرد على شيخ الإسلام ابن تيمية، فجمع له كتبه ليرد عليه، فإذا به بعد 3 أشهر من دراسة هذه الكتب يعلن أنه لم يعلم حقيقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد دراسته لهذه الكتب، فيتوب إلى الله ويكتب رسالة في الثناء على ابن تيمية قائلا ابن تيمية السلفي.
نعم.
رسالة دكتوراه بعد
وهو الشيخ خراس شيخه. نعم.
رسالة دكتوراه بعد أن جمع هذه الكتب ليرد عليها. أريد أن أقول إن عدم دراسة المنهج السلفي الذي جدد بحمد الله هذا التجديد الواسع هو الذي جعل كثيرا من الناس لا يزالون يجهلون حقيقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يتفرقون في أصول الدين وفي فروعه، فصار العلم والعالم والفقيه من ينكر حقيقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ناقشت فتاة دكتورا كبيرا ومشهورا، لو ذكرنا اسمه عرفه كثير من الحاضرين من المتعلمين، وقعت على هذا الخبر في إذاعة عربية بغير قصد تناقش فتاة الدكتورة في الحلف بغير الله وتذكر الأدلة والأحاديث، ويقول الدكتور لا نرى بأن الحلف بغير الله شرك، فتكرر الفتاة المناقشة
أعمى البصر والبصير نعم.
فتكرر الفتاة المناقشة وتذكر الأدلة، فيقول بعض المتشددين يرون بأن الحلف بغير الله شرك فنحن لا نرى ذلك. هكذا بول
نعوذ بالله من الجهل، يرى بعض المتشددين هذا الحلف شرك، وهي تذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. نعم.
هذا بون العظمة لا نرى
هكذا بنون العظمة لا نرى ذلك، ولم يذكر دليل رأيه وهو دكتور. نعم.
إذا كان يصل إلى هذه الدرجة، كثير من المتعلمين والدكاترة لا يزالون يعتقدون بأن من يقول بأن الحلف بغير الله شرك وأن الاستغاثة بغير الله وأن الذبح والنذر شرك،
زي صاحب الخواطر أشهد له، أشوف مقطع له مع أحمد عمر هاشم وجماعة من هؤلاء، فأحمد عمر هاشم يقول لا أنا ما أتكلم وأنت في حضرتك وكرأس الجامعة، وأنا أنت في حضرتك كذا كذا، والتاني بقى يعني بيظهر التواضع الزائد يقول له يقول يا هواشم، لا يا هواشم، والنبي تكلم، والنبي والنبي تكلم، والنبي يفسر القرآن ويقول والنبي، يعني ما وجد نصا يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، من كان يؤمن بالله ولم يخف فليحلف بالله. نعم.
لا يزالون
نعم. نعم هو هاشمية، نعم هو خليفة، هو خليفة أحمد عمر هاشم خليفة، نعم هو بيقول يا هواشم بإشارة إلى ذلك يعني. نعم.
لا يزالون يعتقدون بأن من يقول بأن الحلف بغير الله شرك وأن الاستغاثة شرك وأن الذبح والنذر شرك أن هؤلاء من المتشددين، كيف يتفقه شبابنا في دين الله؟ هذا ما يتعجب منه هذا الذي جمع هذه الأصول. ويقول رحمه الله: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه كما شرحنا هو الفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. وإن كان هذه العبارة فيها وإن كانت هذه العبارة فيها نوع من الشدة نوع ما، ولكن الواقع لا يدعو إلى الاجتماع وعدم التفرق ووحدة المسلمين إلا إنسان ناقص عندهم في فهمه. وأما الإنسان المتطور والإنسان العصري العاقل الفاهم لا يدعو إلى هذه الدعوة، لأن دعوة المسلمين اليوم بالاجتماع وعدم التفرق وعدم إيجاد جماعات وعدم إيجاد قوانين مرنة أن يبقى المسلمون في دينهم وعقيدتهم وأحكامهم على منهج واحد. من يدعو إلى هذا ينتقص الآن لدى كثير من المثقفين، وللأسف لدى كثير من المتأثرين،
حتى إنه من التحذير منهم وكذا يقولون، وأنت تقول ما في جماعات وكذا، فيقول أنت إذن جماعة اسمها لا جماعة، أنت من لا اللا جماعة اللا جماعة، فشئت ما بيت سنسميك. نعم. ولكن الحمد لله نحن من جماعة يا أخوان، إحنا ما نقول ما في، إحنا نقول ما في جماعات هذه البدعية، لكن إحنا في جماعة ولا من جماعة؟ نحن في جماعة، جماعة المسلمين، نلزم جماعة وإمامهم وإمامهم. نعم. اللي ما تسموش هنا. نعم.
قال وللأسف لدى كثير،
وأخذ من شيخي، هو شيخ هو الذي قال هذه الكلمة. نعم.
قال وللأسف لدى كثير من المتأثرين بالثقافة الغربية الذين يرون أن العدالة كل العدالة في الديمقراطية الغربية، وأن المسلمين تأخروا جدا ما لم يطبقوا هذه الديمقراطية.
نعم.
قال الأصل، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
الله أكبر. ما الفرق بين هذا الأصل الذي قبله؟ الأصل الذي قبله ها؟
عدم الاجتماع والتفرق والتحزب، أما هذا السمع والطاعة لولاة
الأمر. نعم.
جماعة الدين ولغة
الأبدان. جماعة الدين ولغة اجتماع عام واجتماع خاص. فجماعة الدين وأن نجتمع على أصول أهل السنة والجماعة ونكون جماعة واحدة لا جماعات، ثم الاجتماع الخاص على من والله الله عز وجل أمرنا، وكلهما متلازمة. من خالف جماعة السلطان خالف جماعة الدين، ومن كان على جماعة الدين وأهل السنة والجماعة كان مع السلطة. نعم. لكن لأهميته نص عليه خص. وبالتالي الذين يخرجون عن السلطان هنقول خلفوا ايه، اصلين ولا اصل؟ في هذه المسألة اصلين، اصل الاجتماع واصل ماذا؟ السمع والطاعة، لأن والله الله امرنا. نعم.
قال الشارح: الأصل الثالث من تمام الاجتماع لأنه ذكر في الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهيه عن التفرق، وتقدم الكلام على وجوب الاجتماع في الدين وعدم جواز التفرق، وأن التفرق يخالف روح الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الأصل الثالث يقول: إن من تمام الاجتماع الذي تقدم ذكره السمع والطاعة، إذ لا يحصل الاجتماع ولا تستقيم السلطة إلا بالسمع والطاعة، ولا يستقيم الدين إلا بالسلطة، ولا تستقيم السلطة إلا بالسمع والطاعة. إذن السمع والطاعة يعتبر هذا الأمر من الواجبات الأساسية في الإسلام لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، أي بصرف النظر عن موقع ومكانة هذا الوالي، ومن أي جنس كان ومن أي لون كان، عدلا كان أو فاجرا. ولا يشترط أن يكون الوالي التي تجب طاعته والسمع له والولاء له والدعوة له، لا يشترط أن يكون عادلا، بل من تولى أمور المسلمين وجمع الله على يده كلمة المسلمين وجبت طاعته والسمع له،
حتى ولو كان ظالما، حتى ولو كان ظالما فاجرا. ولهذا نص أئمة السنة على هذا في معتقداتهم: مر سمع الطاعة لمن ولاه الله أمرا ولو كان جائرا ولو كان ظالما. هذا يخالفه الرسلانية والبرهامية. البرهامية والرسلانية تخالف هذا. طب البرهامية عرفنا شيخ درسنا كثيرا أن البرهامية تخالف هذا الأصل، لكن لأنهم يكفرون الحاكم لا يرون له سلطان شأنه لكونه كافرا وليس حاكما شرعيا، ولو كان حتى يصرحون بأنه كفر نوع وليس كفر عين، وإن كان هذا في العلن، لكن في الخفاء يقولون بأنه كفر عين، وقد صرح بعضهم بذلك مثل ما صرح محمد إسماعيل بهذا، سقط آخر فرعون لمصر وكذا. لكن اعلم أن السكندريين لا يرون السمع والطاعة للحاكم الظالم إذا اشتد ظلمه، ويخرج عليه إذا اشتد ظلمه حتى ولو كان يحكم بما أنزل الله. إذا خالفوا في هذا. أما الرسلانية فما الإشكال عندهم؟ وهم على المنابر يقولون ولاة الأمور ولاة الأمور ولاة الأمور، وضد المظاهرات والثورات وغير ذلك. فكيف ننسب إلى الرسلانية أنهم أيضا يخالفون في هذا الأصل في مسألة السمع وطاع الحاكم الظالم؟ نقول يرون أن الحاكم يعزل كذلك إذا اشتد ظلمه، هكذا يقول عادل السيد، ويعزل إذا رأى أهل الحل والعقد ذلك، هكذا يقول رسلان ويقول الشربجي ويقول 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 إلى غير ذلك. هكذا يقررون ويؤصلون أنه أيضا إذا كان ظالما إذا رأى أهل الحل والعقد عزله عزلوه بغير مكفر. يقول هذا شربجي، يقول هذا عادل سيد، هذا قاله ابن رسلان لما سئل أبوك ماذا قال، قال كذا وكذا. هذا قل بس هو ما قال، ما لم يقل هذا، لم يقل هذا ولم يرد هذا، ابنه ينقل عنه ولم يرد عليه، ولا ما بلغ هذا، ما رد على من في حزبه من عادل السيد والشربجي وكذا. ثم إن رسلان نفسه انتقد من قال بأن هذا لا يجوز، وعده من ماذا؟ من الذين يحكمون على جموع الشعب بأنهم خوارج وكذا، فانتقد من انتقد الخروج على السلطان ونزع اليد من الطاعة. نعم.
قال: فبين النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شائعا ذائعا بين المسلمين قديما وحديثا وبكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. بين ذلك شرعا بما شرع الله وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقدرا فيما قدر الله علم وكتب عنده وشاء، شاء الطاعة السمع والطاعة، أو شاء خلاف ذلك بالنسبة للقدر، وما أراده الله شرعا ودينا ودعا إليه وأمر به ليس بلازم أن يتحقق، إذ قد أمر الله الناس جميعا بالإيمان ولم يؤمن الجميع، وأمر العباد جميعا بالطاعة، أطاع من أطاع وخالف من خالف، ولكن الإرادة التي لا يتخلف مرادها هي الإرادة القدرية الكونية. إذن فرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. وأمر الله سبحانه وتعالى العباد جميعا بطاعة الرسل وبطاعة أولي الأمر وبطاعته قبل ذلك منه.
وقد يكون أيضا المراد ببيان ذلك بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، شرعا بالأوامر وكذا، وقدرا أن الأمة التي تجتمع حول السلطان وكذا يكتب لها القوة والنجاح والتقدم، بخلاف التي تنازع فحينئذ تسقط قوتها وتذهب قوتها، فهذا من جهة قدرية أيضا. نعم.
منهم من أطاع ومنهم من عصى، وعلم الله وقدر من يعصي ومن يطيع، وما أراده الله كونا وعلم وكتب وقدر وشاء لا بد من تحققه، فالله سبحانه وتعالى يريد بالإرادة الكونية الإيمان والكفر والطاعة والمعصية والخير والشر، إذ لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. ومن الخطأ اعتقاد بعض الناس أن الله إنما يريد الخير فقط، من يطلق هذا إن أراد بالإرادة الإرادة الشرعية الدينية فصحيح، وإن أطلق ينصرف عن الإطلاق إلى الإرادة الكونية القدرية. ويريد الله سبحانه وتعالى بهذه القدرة كل كائن، إذ لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. بعد هذا صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، أمر السمع والطاعة لا يعرف على الحقيقة عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ إذا كان العلم نفسه مفقود فالعمل من باب أولى.
سبحان الله، هذا كلمة عظيمة. يعني أصل السمع والطاعة من جهة علمية صار مفقودا عند الناس، فكيف من جهة عملية؟ ومعلوم أن الجهة العملية مبناها على الجهة العلمية، فإذا غاب هذا من جهة العلم طبيعي أن يغيب هذا من جهة العمل، إذ كيف يعمل الناس بلا علم؟ لهذا صار الناس في غربة في هذا الباب. نعم.
قال: وربما علم بعضهم أن الطاعة إنما تجب والسمع إنما يجب إذا كان الوالي عادلا عالما تجب طاعته وتجب بيعته ويجب السمع له، وإذا كان بخلاف ذلك فلا طاعة ولا سمع ولا بيعة. هذا من الأخطاء الشائعة اليوم بين الناس، وهذا خطأ شرعي شرعا وعقلا.
والعادل هذا نسبي، لأن عادل عندك ليس بعادل عندي، وبالتالي لن يكون سمع ولا طاعة، إنما تقعيد أجوف فقط لا واقع له. إذا اتفقوا على سمع طاعة الحكم العادل، لكن من العادل؟ هيبقى في النهاية العادل من وافق أهواءه، ومن خالف أهواءه فليس بعادل. لم يكن عمر عادلا فقتل في محرابه عند جماعة، ولم يكن عثمان عادلا فقتل في بيته عند جماعة، ولم يكن علي عادلا حتى قتل. إذن من العادل؟ نعم.
ومن رزقه الله العقل السليم يدرك الأمور على حقيقتها، وله معرفة بتاريخ سلفنا، وله معرفة بالدين، يدرك تماما بأن السمع والطاعة والبيعة والمحافظة على ذلك واجبة مطلقة سواء كان الوالي عادلا أو فاجرا.
ولهذا السلف ما رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة الحكم عادل فقط، عندك مظالم ستجدون بعد أثارة، هكذا يقول النبي حديث ابن مسعود في الصحيحين، ستجدون بعد أثارة أمورا تنكرونها، قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال: سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع. يبقى رباهم النبي على هذا. نهانا كبراؤنا، يقول أنس من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا نسب ولاتنا وألا. فإذا التربية على هذا، الصحابة ربوا على هذا. سويد بن غفلة يقول عمر رضي الله عنه له: إن ولي عليك وال فضربك فاصبر، فحرمك فاصبر، فإن أمرك بمعصية فقل دمي دون دين. هذا عند أهل السنة والجماعة. لهذا الحجاج سمعوا وأطاعوا ولم يخرجوا عليه، يزيد بن معاوية سمعوا وأطاعوا ولم يخرجوا عليه. نعم.
قال سواء
إلا أن طاروا كفرا بواحا، ما لم يظهر من الكفر البواح. ومعنى البواح،
ومعنى البواح الذي يبوح به ويعلنه، هذا معنى البواح، ليس الكفر الخفي الذي لا يدرك، بل الكفر الذي يعلن به هو ويدعو إليه.
وننبه هنا أيضا إلى أن البعض يقول إلا أن طاروا كفرا، يعني إذا رأينا كفرا فإننا ننازع، وليس باللازم أن يشهد العلماء أنه كافر. والمراد من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا، يعني تروا كفرا عند الحاكم يكفر به كفرا بضوابطه، ليس من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. ولهذا كان القول بخلق القرآن كفرا، ومع ذلك أئمة السنة ما ظهروا ولا خرجوا ما لم رأوا كفرا، لأنهم يفرقون بين النوع وبين المعين. نعم.
قال لو دعا الحاكم إلى ترك الصلاة أباح بكفره أعلن، ولو أمر المجتمع بأن يترك صيام رمضان لئلا يضعف عن الإنتاج لينتجوا أعلن بكفره، فهو كافر لا طاعة له ولا بيعة له ولا سمع له.
لا، في هذا نظر. لو قال تركوا الصيام السنة دي تركوا الصيام وكذا نريد الإنتاج، هذا ما يدعو إلى إلغاء هذه الشريعة، إنما هذا أمر بمعصية، كالذين يفتون مثلا المنتخب في الكرة أنه يفطر لأنه كذا كذا، هل نقول خلاص دعوتهم إلى هذا يكون تكون كفرا؟ يعني تركوا الصيام لألا كذا، يبقى يبين هنا يعني يعلل أنه إحنا نحتاج إلى الإنتاج ودي مصلحة ولا تتم إلا بترك الصيام فتركوا الصيام. لكن الكلام إذا ماذا؟ إذا أنكر هذه الشعيرة وألغاها ولا يراها. نعم.
ولو أعلن أن الشريعة الإسلامية في الوقت الحاضر غير صالحة للعمل بها وقد كانت صالحة في العهد السابق، أما الآن فلا تصلح ولا بد من استيراد القوانين إما من الخارج أو من وضعها محليا قوانين مرنة توافق رغبات الناس، وهذه الشريعة جافة لا تصلح، أعلن بكفره كفرا بواحا لا طاعة له ولا سمع ولا بيع، هذا معنى الكفر البواح، الكفر الذي أباح به أي أعلن به ولم يخفى ما لم يصل الحاكم إلى هذه الدرجة تجب طاعته والسمع له. ولو رجعنا تاريخيا نجد أن بعض الصحابة صغار الصحابة أن بعض صغار الصحابة الذين أدركوا بعض الخلفاء والملوك الجائرين الظالمين كالحجاج كانوا يصلون خلفهم، لأنهم في العهد السابق الخلفاء هم الذين يؤمون الناس، يصلون خلفهم ويجاهدون تحت رايتهم ويطيعونهم في كل ما يأمرون وينهون، ما لم يأمروا بمعصية، ما لم يأمروا بمعصية على هذا مضى السلف، مضى السلف الصالح الذين أدركوا زمن الأهواء بعد أن فسدت أخلاق كثير من الأمراء والحكام، هذا الذي عليه الناس قديما.
والحمد لله أن الله عز وجل شاء أن يوجد كل هذا الشيء في عهود الصحابة، يعني تطبيق العمل الإسلام ما بقي بعد عهد النبي من عهد النبي وقع في عهد الصحابة. النبي ما قتل مرتدين، قتلهم أبو بكر. النبي وأبو بكر ما قتل بغاة، قتلهم علي رضي الله عنه. لم يكن في زمن الخلفاء الراشدين أئمة جور، بل كلهم راشدون في الخلفاء، فجاء من بعدهم ممن كان فيهم ظلم أدركهم صغار الصحابة، فعرفنا كيف تعاملوا مع الحجاج، تعاملوا مع يزيد. نعم.
وهذا الذي عليه الناس قديما، واليوم لا يسع المسلمين إلا ما وسع الأولين. يقول إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وفي رواية لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولعله لا يصلح أوضح، لا يصلح أمر المسلمين اليوم إلا ما أصلح أمر المسلمين الأولين، وإنما صلح أمرهم بالاجتماع وعدم التفرق، وإنما صلح أمرهم بالطاعة والسمع، بالسمع والطاعة وعدم الخروج، ولا يعني الخروج دائما الخروج بالسلاح، بل التمرد يعتبر خروجا على السلطة، التمرد على الأوامر يعتبر خروجا على السلطة. هذا ما يجهله كثير من المنتسبين إلى العلم، فما بال الذين لا علم لديهم؟ وإذا جهلوا هذا الجهل والعمل، والعمل تابع لأن العلم قبل القول والعمل. أولا العلم، ثانيا العمل. ولا يتم العلم بمجرد الاطلاع على النصوص، لأن النصوص الناس تتصرف فيها، فيجب أن تفهم النصوص بفهم السلف الصالح طالما.
جيد، يعني هذا النصوص لابد أن تفهم بماذا؟ بفهم السلف الصالح، لابد من فهم النصوص بفهم السلف الصالح. ولا يقال النصوص فقط وهي كافية، والحمد لله لو فهمها الناس فالحمد لله هي كافية، لكن هذه النصوص صار يتنازع في فهمها كل الطوائف، فلا بد من فهم منضبط نرجع إليه وهو فهم السلف الذي هو سبيل المؤمنين. نعم.
قال طالما نحاول أن نفهم نصوص الكتاب والسنة بمفهوم السلف الصالح فنحن على خير، فإذا أعرضنا عن منهجهم وعن مفهومهم وشققنا لنا طريقا جديدا لنسير إلى الله مستقلين عن سلفنا الصالح ضعنا ضياعا لا يمكن أن يعالج إلا بالتوبة والرجوع. هذا ما وصل إليه أمر جمهور المسلمين اليوم، إذ تركت العقيدة السلفية التي كان عليها سلف هذه الأمة، تركت الأحكام الكتاب والسنة تركا واضحا أعرض عنها، واستبدلت بالأحكام الوضعية، وجهلت السياسة الشرعية تماما، واستبدلت بسياسة النفاق والكذب السياسة العصرية التي كلها كذب ونفاق. هكذا أعرض جمهور المسلمين وخصوصا المثقفين عن دين الله تعالى الذي جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. إذن لابد من الاجتماع على الدين، ولا يتم الاجتماع إلا بالسمع والطاعة على ما شرح.
نعم، هذا أصل ثالث. إذن أصل أول عندنا ما يتعلق بالتوحيد، والثاني ما يتعلق بالاجتماع، والثالث ما يتعلق بالسمع والطاعة. نكمل بعد المغرب إن شاء الله.